بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله، وقراءتنا في أصل أو مبحث الولاء والبراء، مفهوم الولاء والبراء عند الخوارج. نعم، أليس كذلك؟
بسم الله.
نعم، وقد قدم مقدمة بأن ولاء هؤلاء وبراءهم إنما قائم على عقيدتهم، فهم يولون من كان على منهجهم ويعادون من خالفه، حتى ولو كان ذلك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يتبرؤون من علي رضي الله عنه ومن معاوية رضي الله عنه، علي ومن معه ومعاوية ومن معه، ولا يرون الولاء أيضا إلا للمؤمن الكامل، لأن عندهم صاحب المعصية يكفر، وبالتالي إذا كان كافرا فلا ولاء له، فالخوارج يكفرون بالمعاصي، وعليه فولاؤهم للمؤمن الكامل، أما إذا نقص من عمله شيء فإنه يكون كافرا وبالتالي يجب البراءة منه. فعندهم أن الولاء والبراء لا يتجزآن، فالولاء لا بد أن يكون كاملا، والبراء لا بد أن يكون كاملا. ولهذا أشار هنا إلى أن مسألة الولاء والبراء مرتبطة بمسألة ماذا؟ الإيمان. فهم يكفرون بأي معصية، وعليه يتبرؤون البراء الكامل من المخالف، فإن كان على منهجهم فإنهم يوالونه الولاء الكامل. يبقى الولاء لابد أن يكون كاملا، فالولاء لا يتجزأ والبراء لا يتجزأ، كما أن الإيمان لا يتجزأ. يبقى هذه المسألة مرتبطة عندهم بمسألة الولاء والبراء. طيب، قال وهذا لا شك أنه،
قال وهذا لا شك أنه باطل بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين قبل وجود هذه النحلة وقبل نشوء هذه الفرقة. قال أبو الحسين الملطي الشافعي رحمه الله: يقال لهم: أخبرونا الآن عن عثمان وعلي رضي الله عنهما، أليس كانا وليين للمسلمين في الأصل بإجماع لا اختلاف فيه عندكم وعند كل الناس؟ فإن قالوا لا، ما كانا وليين للمؤمنين، تجاهلوا وردوا الإجماع.
يقول الملطي رحمه الله تعالى: أخبرونا الآن عن عثمان وعلي رضي الله عنهما، أليس كانا وليين المسلمين في الأصل بإجماع لا اختلاف فيه عندكم وعند كل الناس؟ يعني قبل حصول ما حصل كان مؤمنين الإيمان الكامل؟ فإن قالوا نعم،
فإن قالوا لا، ما كان وليين للمؤمنين، تجاهلوا وردوا الإجماع.
طبعا ردوا الإجماع، ردوا الإجماع. إن قالوا لا، ما كان وليين، فصاروا يردون الإجماع. طب إن قالوا كان مؤمنين وليين،
وليين للمؤمنين بإجماع ثم كفرا، يقال لهم: فالإجماع على إيمانهما ثابت حتى يجيء إجماع مثله فيزيل ولايتهما وإيمانهما ويثبت كفرهما، فلا حجة لهم بعد هذا البيان في تكفيرهما.
الله أكبر، الله أكبر. يعني قال: أنتم تقولون في علي رضي الله عنه، هل كان علي رضي الله عنه وليا مؤمنا لله عز وجل أولا قبل تكفيركم له؟ هل كان وليا أولا؟ فإن قال لم يكن وليا فقد خلفوا الإجماع. وإن قالوا كان وليا ثم كفر، نقول: كان وليا بالإجماع. يقولون: نعم. نقول: نحتاج إلى إجماع على كفر، فإن لم تأتوا بالإجماع على كفره فأنتم ضلال. طبعا ولا إجماع، بل ولا قول أصلا بكفره ولا ضلاله، فضلا عن أن يكون كافرا، وبالتالي يتبين لك أن هذا القول هو قول الخوارج فقط، هذا القول هو قول الخوارج فقط، وليس قولا لأحد من أهل السنة ولا من أهل العلم ولا من الأمة. يبقى إما أن يكون كافرين أصلا وإما أن يكون وليين. فإن قلتم كان كافرين فقد خلفتم الإجماع، وإن قلتم كان وليين ثم كفرا قلنا نحتاج إلى إجماع يرفع هذا الإجماع، هذا من باب التنزل. وإلى إذا انعقد الإجماع فإنه لا يرفع بعد ذلك. فإن كان عندكم أن الإجماع انعقد على ولاية علي رضي الله عنه فهذا كاف، هاتوا إجماعا يرفع هذا الأمر. أما الإجماع الأول عندنا إجماع موجود وعندنا النصوص موجودة، لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم شهادة العين بأنه إيه؟ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أليس كذلك؟ بلى. نريد بقى ما يرفع هذا، نريد إجماعا يرفع هذا ونريد نصا يرفع هذا، ما في. وهذا كله من باب الوعد، وباب الوعد لا يخلفه الله سبحانه وتعالى. يبقى قول النبي إن لو أعطينا الراية رجلا غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا يمكن أن يتبدل. علي في الجنة لا يمكن أن يتبدل. فما هو منهجكم وما هو دليلكم؟ نعم نعم. اول ما فيش اجماع، ما حصل اجماع، فين الاجماع؟ طب والكلام في الاجماع، لكن ده ثناء، ثناء بالظاهر. فقد يثنى على الرجل اليوم بموجب وهو يظهر السنة، ويذم غدا بموجب وهو مخالفة السنة، لان كل يؤخذ من قوله ويراد، وقد يبدل الحال. اما من شهد له النص فلان في الجنة، هذا المقصود الملطي رحمه الله تعالى، ان الاجماع واتفاق الأمة وقع في هذا، لان الاجماع هذا مبناه النصوص في علي، في عثمان رضي الله عنه، في معاوية، النص الخاص والنص العام، النص الخاص فضيلة معاوية والنص العام في دخوله في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما مسألة انه اذا اثني على شخص اليوم لكونه يظهر السنة، وان العلماء يثنون عليه اليوم لكونه يظهر السنة ثم غدا يتبدل حاله فيذمونه، لا، هذا لا يقال إجماع لا يرفع، لأنه حتى لو اتفق أهل العلم فاتفاقهم اتفاق مسبب، اتفاق مسبب على أن هذا رجل معروف بالسنة. لكن لو افترضنا أنه انتكس وصار من رجل سنة إلى رجل بدعة، كما اتفقوا على تبديع وتضليل فلان ثم لما تاب لم يعد الأمر كذلك، فالأمر قد يتبدل، الذم قد يتبدل إلى ثناء بالموجب، والثناء قد يتبدل إلى ذم بالموجب. فإن قال قائل لكن نريد أيضا كما اتفق العلماء على الثناء على فلان، نريد اتفاق من العلماء على ذم فلان، وإلا اختلفوا فهذا لا يرفع، نقول هذه مسألة ضلال، هذه ليست هذه، لأن الأول إنما إجماع على نص، نص ما يتبدل، معروف الوعد، الله لا يخلف وعده. إنما أنت حتى لو حصل اتفاق، اتفاق بسبب ألا وهو إظهارك للسنة، فكان المعنى الذي من أجله أثني عليك هو المجمع عليه، وهو أن من أظهر السنة نثني عليه المعنى. أما المعين فإنه يثنى عليه إذا أتى بالوصف، فإن تبدل الوصف فإنه يتبدل أيضا الحكم، إذا تبدل الوصف تبدل الحكم. نعم.
فالخوارج قديما يوالون بمجرد الانتساب، وهذا لا ينبغي في دين الله تعالى، ويتبرؤون بمجرد المخالفة، وهذا أيضا أمر لا يجوز في الشرع، فلا ينبغي أن يتبرأ بما لا يتبرأ به في الشرع، ولا أن يوالى بما ليس بموالاة في الشرع. وهكذا الخوارج المعاصرون يوالون ويعادون على أمور لو تأملها الإنسان لوجدها أمورا غاية ما تكون معصية أو كفرا أصغر.
تابعتم يا إخوان؟ هذه مسألة دقيقة. الخوارج أصلا يوالون قديما بمجرد الانتساب، الكلام ده مهم جدا، الولاء بمجرد الانتساب والبراء بمجرد المخالفة، لان عندهم الولاء لا يتجزأ والبراء لا يتجزأ، فاذا وجدت مخالفة يبقى البراء الكامل. طب واذا وجدت موافقة يبقى الولاء الكامل، لكن موافقة لماذا؟ لمذهبهم. يبقى اذا الولاء هنا لمجرد الانتساب. واقول هذه محل اتفاق بين جميع الجماعات والطوائف الضالة والمنحرفة. يحاربك اليوم حربا ضروسا، وانك لا تفهم وانك لا تعلم وانك ضال وانك منحرف، اول ما تذهب الى جماعتك يصبح لك الولاء الكامل. يعني المطلوب مني عند الاخوان فقط اكون اخوانيا، المطلوب مني عند التبليغ اكون تبليغيا، المطلوب مني عند داعش اكون داعشيا. اي طائفة انما ترضى عنك رضا كامل اذا انتسبت اليه، لا بقى اتوب الى الله ولا استغفر الله ولا اي شيء ابدا، انما هو مجرد الانتساب. فمجرد الانتساب خلاص، مجرد الانتساب ثناء اقرار بما هم عليه، اصبحت عالما فاضلا ولو كنت على معاصي. فهذا يكاد يكون اتفاق بين جميع الطوائف وجميع الجماعات، ان الانتساب يمحو الله عز وجل عندهم به الخطايا. تنتسب اليوم روح بس امشي مع بتوع اسكندرية وبيحاربك بالامس، انا جماعة معاكم وانا مع حزب النور وانا مع كذا، بس تمام فضيلة الشيخ الامام هشام البيلي لابد ان نحضر دروسه، لازم يجب حضور الدروس، ان لم تحضر انت اذى. طيب سيب الاسكندرية وروح للاخوان، انا يا جماعة معاكم وانا مؤمن بتعليمات حسن البنا وسيد قطب، انا معكم، بس خلاص اليوم اللحظة اللحظة صرت امام هدى بدلا من امام ضلال. طيب قد يقول هو لك ايضا ما انت كذلك، ما نحن لو تركت الاخوانية وجئنا الى، نقول له بقى الى ايه؟ الى ايه؟ الى جماعات ما عنديش جماعة. الى ايه؟ الى السنة. لان ملاحظتنا عليك ليست ملاحظة لانك في جماعة وفقط، انما ملاحظتنا عليك انك خالفت الحق وخالفت السنة في 1 2 3 4 5. ولهذا اذا جئت نقول الى ماذا؟ الى السنة. وعليه انت عندك 17 بند لازم تابوا واصلحوا وبينوا، لازم ال17 تتوب منهم وتتبرأ مما كنت عليه وتبين ان هذا المنهج هو المنهج الصحيح. يبقى اذا اهل السنة لا يقبلون الا السنة ولا يقبلون الا الانتساب اليها، والانتساب ليس القائم على اللفظ انما على الحقيقة والمعنى. انما تتم التبليغ تروح لاخوان بيت اخوان، المطلوب منك تمشي معنا باصولنا وتنتظم تحت لوائنا، وانت يا تبليغي المطلوب اخرج معكم وامشي واكون معكم على تعليمات محمد الياس، وانت اداء وانت داعش المطلوب تؤمن بالبيعة لابي بكر بغداد، وانت يا قاعدي المطلوب تؤمن بالبيعة لايمن الظواهري، وانت يا فلان بيعة 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 وهكذا، و التزام بالتعاليم. إلا أهل السنة فإنهم لا يقبلون الانتساب إلا لها. وعليه لما تبقى إخواني تيجي تقول والله يا جماعة أنا ندمت وقعد، ما هي مشكلتنا مع حسان والحوين والناس دي إيه؟ ما هم الحسان قاعد يقول إحنا ضيعنا المساجد وإحنا مش عارف إيه وإحنا السياسة أخذتنا، نقول له الكلام ده كله عام، والدماء برضه عام. دماء مين؟ دماء مين؟ وسبت المساجد ازاي؟ يعني كنت مبتدع يعني كنت ضال، يعني كنت منحرف، دل لابد ان تقولها، لازم ولا يقبل منك الا هذا، كنت على ضلال وانحراف والان السنة. انما تقول والله احنا مش عارف ايه ده، احنا كذا، والامة الان وانشغلت بالسياسة وانشغلت مش عارف بكذا، واحنا تركنا مساجد، كان الواحد بيبكي في صلاة التراويح لم يعد يبكي، انت الشيخ اللي بتقوم، وانت ولا انت الشيخ الذي ينبغي ان تقوم؟ ما نحن نريد ان نعرف، انت الطبيب المشخص ولا انت المريض المطلوب تشخيص مرضه؟ انت مين، انت الطبيب ولا المريض؟ لكن هؤلاء يريدون ان يكونوا ائمة في كل المراحل، لما فشلوا حينما نزلوا الميادين ارادوا ان يربحوا بعدم نزول الميادين. لابد تابوا واصلحوا وبيانوا، يعني لابد من الاعتراف، لابد من الاعتراف، مثل ما فعل ابو الحسن الاشعري. ابو الحسن الاشعري انتقل من الاعتزال الى المذهب الكلابي، من المذهب الكلابي الى مذهب اهل السنة، في كل مرحلة كان يجهر بذلك. فاذا الذي يرجع مذهبه الى مذهب الحق لابد من بيان الحق، لان ملاحظتنا عليك مش ان انت اخواني او تبليغي لمجرد ان احنا جماعة وانت جماعة وتبرأنا منك لكونك في جماعات غير جماعاتنا، لا، انما ملاحظتنا عليك انك خالفت السنة. فاذا اردت ان ترجع الى السنة يبقى لابد ان تصطلح معها، مش معنا احنا، لاننا اشخاص نتغير، ولان الشخص اللي بيدعوك اليوم الى السنة قد ينقلب غدا فيحاكم اليها. التحاكم ليس الى اشخاص، انا لن احاكمك الى الشافعي كشخص، ولا الى احمد كشخص، ولا الى مالك كشخص، ولا الى ابي حنيفة كشخص، احاكمك الى سنة. فان رجعت الى هذه السنة فالحمد لله، اصطلح معها اولا. طب كيفية الاصطلاح مع السنة؟ كيفية الاصطلاح مع السنة؟ تابوا واصلحوا وبينوا، تابوا واصلحوا وبينوا. كنت يا جماعة انا صراحة دعوتكم الى الميادين، وكنت ارى ان مسألة الخروج على السلاطين والميادين هذه انها جائزة وان السلف اختلفوا فيها، لكن هذا ضلال وانحراف، والسلف مجمعون على ان هذه المسألة لا يجوز الخروج ولا مظاهرات ولا كذا ولا كذا وكذا. وانا تائب الى الله ونادم على ما فعلت، واقول للامة الحق كذا وكذا وكذا وكذا، وانا بريء ممن يتبعوني الى الان على ما مضى. نقول جزاك الله خيرا واحسنت، هذه التوبة النصوح، هذه التوبة الصادقة، التوبة النصوح، توبوا الى الله توبة نصوحا، وليس توبوا وخلاص، لكن لابد ان تكون التوبة بشروطها. يبقى اذا انت المنهج الوحيد الذي لا تدعو الناس اليك فيه، لا تدعو الناس اليك فيه. يعني انت ممكن يا اخواني تقبلني مع ملاحظاتي على سيد قطب، ممكن يا اخواني تقبلني وسيد قطب ضل لانه طعن في الصحابة وطعن في الانبياء وكفر مجتمعات، هل ممكن تقبلني بهذا؟ لا. طب ممكن تقبلني مع انتقاد حسن البنا الصوفي الحصافي على الطريقة الحصافية، صوفي الذي يدعو الى التقارب مع الشيعة، هل ممكن تقبلني؟ لا، لن تكون اخوانيا الا اذا رجعت وكانت مرجعيتك ما قاله البنا وما قاله قطب، لازم. طب ممكن تقبلني تبليغي مع انتقاد لمحمد الياس الصوفي القبوري الذي بايع على اربع طرق صوفية؟ ممكن تقبلني؟ لن اقبلك الا ان توالي محمد الياس. والله يا اخواني اقسم بالله، قال لي الرجل، انا اقول له انت تتبع الياس ولا ترى انتقاده ولا؟ قال اسأل الله عز وجل ان يحشرني مع محمد الياس. فلا يقبل منك التبليغ الا الولاء الكامل له ولا اي جماعة من الجماعات. اما انت لا، اصطلاحك مع الناس انما يكون اصطلاح مع السنة، اصطلح مع السنة اولا. نعم.
وهكذا الخوارج المعاصرون يوالون ويعادون على امور لو
كان، يعني مثلا الان اي واحد فيكم محمود ينقم عليه الحزب الرسلان. لو أنه ذهب الليلة الآن خرج من درسه وذهب إلى هناك وقال أنا معكم، ماذا سيكون؟ يتبدل الأمر جملة وتفصيل، وسيصبح كيت وكيت 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 إلى آخر. مثلا أي واحد فيكم، أي واحد، طب هل هذا دين؟ طب لو جاءك واحد من عند هؤلاء وقال أنا معكم، نقول أنت معنا في إيه؟ وإحنا حزب أصلا يا جماعة، أنت معنا في إيه؟ أنت ماذا تقول في رجل كذا 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 كذا؟ ولهذا دائما قضية إخواننا مع هؤلاء، إذا كنت تقول بأن هذا الرجل شيخ قل لنا ماذا تقول فيه، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. إذا كنت تقول بأنه على السنة قل لنا ماذا تقول في كذا كذا، حينئذ ينكشف أمر. أنت تقول مع السنة من حقك، ما فيش إشكال، لعلنا عندنا غلو في هذا. طب قل لي هو على السنة، كيف يكون على السنة وقد حصل منه كذا وكذا وكذا وكذا؟ يبقى لابد من هذا البيان. يبقى قضيتك هي قضية حق، قضية أصول. ولهذا الرجل قال أنا راجع عن عمان عليه حيا وميت. كيف؟ كيف وأنت حي الآن وهذه الضلالات معلومة معروفة لديك؟ يبقى لابد من التفصيل، لأن أنا ما أدري. أنت راجع عن أخطاء، هي ليست أخطاء عند أتباعك، ليست أخطاء عندك، ليست أخطاء، إنما مسألة إن أنا راجع عن أخطائي يقولها أي أحد، أنا راجع عن أخطائي، لكن ما هي، ما هي الأخطاء؟ لأن الأصل هو الخلاف هو أن هذه أخطاء وضلالات أم لا. يبقى لو بده من بيان، إن كانت حقا أوضح الحق فيها، وإن كانت ضلالا تب من هذا الضلال. يبقى إذن السنة كما قال بعض السلف ما لا اسم له إلا السنة، السنة لا تقبل إلا موافقة لأصولها، وهذه يا أخواني ميزة نحمد الله عز وجل عليها. أهل السنة والجماعة لا يوالون ولا يعادون إلا على أصول. كلام ما لناش دعوة، فلان له فضائل، فلان ملوش فضائل، فلان له جهود في الأمة، فلان ملوش جهود في الأمة. السنة الأصول لابد أن يكون هناك موافقة لهذا. نعم.
وهكذا الخوارج المعاصرون يوالون ويعادون على أمور لو تأملها الإنسان لوجدها أمورا غاية ما تكون معصية أو كفرا أصغر أو حتى كفرا مطلقا، ولكن المعين لم تقم عليه الحجة ولم يتوفر فيه الشروط أو لم تنتفي عنه الموانع، فلا ينبغي التسرع في البراءة لمجرد الظن، وينبغي أن تكون البراءة على مراتب والولاء على درجات. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في جواب سؤال هذا نصه: إنه بسبب الأحداث التي وقعت أصبح بعض المسلمين يوالي الكفار، وكذلك لفتوى سمعها من أحد طلاب العلم، فما حكم ذلك؟ فأجاب حفظه الله تعالى: ما أظن أن مسلما يوالي الكفار، لكن أنتم تفسرون الموالاة بغير معناها، فإن كان يواليهم جاهل أو ما هو بمسلم من المنافقين، أما المسلم فإنه لا يوالي الكفار، لكن هناك أفعال تحسبونها موالاة وهي ليست موالاة، مثل البيع والشراء مع الكفار، مثل الإهداء للكفار، هذا جائز ولا هو من الموالاة، هذا من المعاملات الدنيوية، تبادل المصالح، مثل استئجار الكافر للعمل، هذا ما هو من الموالاة، هذا من تبادل المصالح، ويجوز للمسلم أن يؤجر نفسه للكافر إذا احتاج، لأن هذا من باب تبادل المنافع، ما هو من باب المحبة والمودة، حتى الوالد الكافر يجب على ولده أن يبر به، وليس هذا من باب المحبة، فهناك أشياء من التعاملات مع الكفار، وكذلك الهدنة والعهد والأمان مع الكفار، هذا يجري، وليس هو من الموالاة، وهناك أشياء يظنها بعض الجهال أنها موالاة وهي ليست موالاة، هناك المضارات إذا كان على المسلمين خطر دار الكفار لدفع الخطر، هذا ليس من الموالاة، وليس هو من المداهنة، هذا مضارة. الحاصل أنه لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقهاء وأهل العلم، لا يدخل فيها طلبة العلم وأنصاف المتعلمين ويخوضون فيها.
صدق هذا هو، أن يتكلم الجاهل أو من لا يحبك المسألة ومن لم يعرف أصولها وأدلتها، فإن بعض الناس يحكمون أن هذا الحاكم يوالي أو أن هذا الشخص يوالي الكفار أو غير ذلك بمجرد أعمال ورد في الشريعة إباحتها، مثل مثلا التبادل بالبيع والشراء أو كذا، مثل المعاهدات التي تكون بين الدول، سواء دول الإسلام ودول الكفر ولا تخالف شريعة، مثل الصفقات، تبادل الصفقات، أسواق تجارية إلى 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 غير ذلك، فإن بعض الطلبة يظن أن هذا من الولاء للكفار. كونك تذهب إلى فرنسا تزور هناك، أو الرئيس الفرنسي يجيك إلى هنا، يبقى هذا من الولاء للكفار. هذا بمجرده ليس ولاء، هذا من التعامل، كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وتعامل صلى الله عليه وسلم مع المشركين. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد فوض المشركين في الحديبية؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد فوض اليهود حينما أتى إلى المدينة وقامت المعاهدات بينهم؟ فلو كانت هذه من الموالاة، أو كانت هذه غير جائزة، لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل غير الجائز، ولكن حاشاه صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن المعاملة مع هؤلاء في حدود الشرع، التعامل التجاري، تبادل منافع، كذا كذا إلى آخره، أن هذا ليس محرما. كذلك أيضا قد يحصل نوع مداراة بسبب ضعف المسلمين، ويأتي ولي الأمر قد لا يجهر بعداء ما، أو لا يقيم عالم الجهاد لضعف عنده، فهل هذا يكون أيضا مما يخالف به الشريعة؟ الجواب لا، فيصلح عند المداراة، عند الضعف من المداراة ما لا يصلح غيره في، أو ما لا يصلح هو في وقت آخر. يبقى لابد أن نميز، فليس كل فعل يفعله الواحد يكون به كافرا. نعم.
ويحللون ويحرمون ويتهمون الناس ويقولون هذه موالاتهم.
هل بر الولد بأبيه الكافر وإحسانه إلى أبيه الكافر هذا من الولاء المحرم؟ هل معاملة اليهود والنصارى معنا الذين يعيشون معنا وليسوا حربيين، هل معاملتهم بالإحسان هذا من الولاء المحرم؟ لا، إنما هذا مما أمر به الشارع ودل عليه الشارع. نعم.
ويتهمون الناس ويقولون هذه موالاة وهم ما يدرون ولا يعرفون الحكم الشرعي، هذا خطر، خطر على القائل، لأنه قال على الله بغير علم. وقال أيضا في مسألة التبرع بالأموال للكفار، إذا كان لمصلحة المسلمين ما في مانع ندفع شرهم، حتى الزكاة يعطى فيها المؤلفة قلوبهم ممن يرجى كف شره لأجل دفع ضررهم عن المسلمين. وهذا أيضا من التي يظنها بعض الجهال من الموالاة، هذه مضارات لخطرهم وشرهم عن المسلمين.
يعني حتى التبرع بالأموال للكفار، يعني لو أنك ضعيف، ضعيف، وقدمت مالا من باب درء شر كافر دولة أو كذا، فهل يعتبر هذا محرما؟ لا، ما يعتبر محرما، ما يعتبر هذا محرما، طالما أنك لا تعطيهم لدينهم إنما لدفع شرهم، فبذل الأموال للكفار لدفع شرهم هذا جائز، حتى إن الكافر لا يعطى من الزكاة. وهذا في قول تعالى والمؤلفة قلوبهم، أي الذين تتألف قلوبهم على الإسلام أو تدفع شرهم عن المسلمين، فيجوز هذا. بل لو عاهدنا هؤلاء قالوا إما أن نعتدي عليكم أو تعطونا حصة من الموارد عندكم، حصة من البترول، حصة من الغاز غصب عنك، وإلا سنعتدي على بلدك وأنا ضعيف، فلو دفعت هذا يكون محرما؟ الجواب لا، الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد المشركين في صلح الحديبية، وعاهدهم على أن يرد إليهم كل مسلم يأتي إليهم من عندهم، أن يرد كل مسلم، لا نقول يرد إليهم بل يرد عموما، لأنه ما يلزم، ما ألزم النبي أن يكون المردود عائدا إليه، لكن أن يرد من يأتي مسلما، أن يرد من يأتي مسلما. ولهذا لما رد النبي صلى الله عليه وسلم أتى أبو بصير وأبو جندل وكذا وعسكروا في مكان في الصحراء، ولم يرجعوا إلى الكفار، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا العهد بذلك. لكن ترد هؤلاء من يأتيك مسلما ترده، وهذا أشد من المال، هذا أشد من المال، أن ترد مسلما هذا أشد من المال، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم على ذلك. نعم.
وبهذا نعلم أن مجرد سوق الآيات التي تنتهي عن تنهى عن تولي الكافرين وتنزيلها في المسلمين أمر خطير، بل هذا فعل من تأثر بفكر الخوارج من المعاصرين. وقد قرر أئمة الدعوة رحمهم الله أن الولاء والبراء من الألفاظ الشرعية التي يجب أن يعطى حقها الشرعي، وأن الولاء المطلق هو للمؤمن الكامل الإيمان، ومن نقص إيمانه بقدر ذلك ينقص عنه الولاء. وأن البراء المطلق إنما يكون من الكافر، وأما المسلم فمهما بلغ من الذنوب فإنه لا يتبرأ منه مطلقا، وإنما يوالى على قدر ما معه من الإيمان ويعاد على قدر ما معه من العصيان. وأن الولاء والبراء متعلقان بالشرع، فيجب محبة كل ما في الشرع والعمل على قدر الوسع والطاقة بالشرع والتبرؤ من كل ما يخالفه وبذل الوسع في ترك المخالفة ومنابذتها. ومتعلق بالأشخاص بحسب قيامهم بالشرع لا بحسب قربهم وبعدهم عن الخوارج ومذهبهم. وإليك تقريرات أمية الدعوة في بيان مفهوم الولاء والبراء وإبطال قول الخوارج ضمنا أو تصريحا أو تلازما. فمفهوم الولاء عند أئمة الدعوة هو أن الولاء لازم الحب، فمن ادعى حب شيء فإنه لا بد أن يواليه، فالحب أصل كل عمل، ومنه الموالاة التي تعد حقيقة المحبة ولازمها، وهي التي تؤيد صدق ذلك الحب أو تكذبه، فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب، وهي موافقته في حب ما يحب وبغض ما يبغض، إذ أصل الولاء الحب والقرب. ومن هنا فإن الأعمال الصادرة من العبد الداخلة في حقيقة الموالاة كثيرة، منها النصرة والإكرام والاحترام والأنس والمعاونة والصداقة والكون مع المحبوبين ظاهرا وباطنا. فإذا أصل الولاء المحبة والقرب، وأصل الولاء للمسلمين، ثم المسلمون يكون لهم الولاء بقدر حبهم لله ومحبتهم لدين الله تعالى ومحبتهم للصالحين من السلف. فمفهوم البراء عند أئمة الدعوة هو أن البراءة والمعاداة لازم البغض وليست هي البغضة، وهي التي تؤكد تلك البراءة أو تبطلها. ومن هنا فإن أعمال الجوارح الصادرة من العبد الداخلة في حقيقة البراء عديدة، منها الجهاد والهجرة والتخلص والمفارقة والمقاطعة. فأصل البراء البغض والإبعاد، وعلى هذا فإن أصل البراء إنما يكون للكفار ومن قام فيه شعبة من شعب الكفر ولم يخرجه من الإسلام، فإنه يبغض على قدر تلك الشعبة. هذا مفهوم الولاء والبراء عند أئمة الدعوة رحمهم الله، وإليك بعض أقوالهم الأخرى لتأكيد هذا المعنى. ذكر إمام الدعوة الأحاديث الدالة على أهمية الولاء والبراء وهي كثيرة، منها حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وعن البراء رضي الله عنه مرفوعا: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وذكر الإمام أيضا في كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد بابا بعنوان: وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين. وذكر تحت هذه الأبواب الآيات والأحاديث والأخبار الدالة على وجوب الوراءة من المشركين والكفرة والمنافقين. وقال إمام الدعوة رحمه الله:
يجب بغض الكفار بالقلب، فالبغض عمل قلبي، يجب بغض هؤلاء لما هم عليه من الدين وهو الكفر. فإذا الإنسان لا يحب غير مسلم أبدا، تابوا يا أخواني، المحبة لا تكون لغير المسلم أبدا، والحب لا يكون لكافر أبدا، لابد أن تبغضه بقلبك. أما مسألة المعاملة الظاهرة فمبناها على الإحسان ما لم يكن محاربا. انتبهوا أن البعض خلط بين الأمرين، ظن أن قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه من الله حب المقسطين، ظن أنه طالما الشارع دعانا إلى معاملتهم المعاملة حسنة إذا نحبهم وهم إخواننا، ومن أبغضهم فقد خالف النص القرآني. لا، الحب شيء والبغض والإحسان الظاهر شيء آخر. ولهذا حتى ولو كان أبوك كافرا فيجب أن تبغضه لكفر هذا، إنما إذا قام من في قلبك محبة طبيعية لا تتمكن منها أو ميل قلبي لا تتمكن منه فهذا لا تحاسب عليه. أما البغض من أجل الدين هذا لابد أن يكون، لابد الإنسان كما قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يبقى لا يجوز، لابد أن نبغض الكافر، لابد من بغضه. لكن هل معنى بغض الكافر أقتله؟ بغض الكافر لا أتعامل معه؟ بغض الكافر أتعرض لمصالحي وأفسد عليه ماله؟ لا، هذا فيما يتعلق بالعمل الظاهر. العمل الظاهر مبناه على الإحسان ما لم يكن محاربا، إن حاربني حاربته، وإن كان مسالما فلا يجوز الاعتداء عليه إن كان بيني وبينه عهد وأمان وغير ذلك. يبقى هذه مسألة لابد أن نفصل بين ما يتعلق بعمل القلب وبين ما يتعلق بعمل الجوارح. ما يتعلق بعمل القلب فالبغض لكل كافر ايا كان كفره لا بد ان ابغضه وان ابغض ما هو عليه. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم ان براء منكم ومما تعبدون من دون الله. يبقى لابد في عمل القلب من البغض، اما عمل الجوارح فانك تحسن اليه طالما انه ليس محاربا. نعم.
وقال امام الدعوة رحمه الله تعالى ان من وحد الله تعالى وعبد الله تعالى لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية. قال الشيخ حسين وعبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في جواب على سؤال هذا نصه ما قولكم في الموالاة والمعادات هل هي من معنى لا إله إلا الله أو من لوازمها؟ الجواب أن يقال والله أعلم، حسب المسلم أن يعلم أن الله افترض عليه عداوة المشركين وعدم موالاتهم وأوجب عليه محبة المؤمنين وموالاتهم وأخبر أن ذلك من شروط الإيمان ونفي الإيمان عمن يواد من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء ونفى الإيمان عمن يواد من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وأما كون ذلك من معنى لا إله إلا الله أو من لوازمها فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلك وإنما كلفنا بمعرفة أن الله فرض ذلك وأوجبه وأوجب العمل به، فهذا هو الفرض والحتم الذي لا شك فيه. ومن عرف أن ذلك من معناها أو من لوازمها فهو حسن وزيادة خير. وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله
لا شك أنه من معناها وأنه من لوازمها، وهذه ليست مسألة يقال فلم يكلفنا الله بالبحث فيها، هذه من معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي وإثبات على معنى وصاحب معنى، كما قال سبحانه وتعالى فإنهم عدو لي إلى رب العالمين إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. فالولاء والبراء يكون من الفعل ويكون من الفاعل، يكون من الكفر ويكون من الكافر، وعلي يكون الولاء والبراء والحب والبغض، فهذا لا شك أنه داخل في معناها في النفي والإثبات. نعم.
وقال
ومن لوازمها، فمن قام بهذا المعنى فهو أخي وأواليه، ومن لم يقم بهذا المعنى فهو عدو لنا ونعاديه. نعم.
وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وبر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر.
فأنا أحذر منه، هذا مبتدع، أحذر منه الليل والنهار، لكن مات ونقول في حياته لا تجلس له لا تسمع له، لكن إذا مات ندفنه يا أخواني من غير صلاة عليه؟ نقول للمسلمين لا تصلوا عليه ولا نصلي عليه؟ نصلي عليه طالما أن بدعته لم تكن مكفرة ولم يكفر ببدعته فإننا نصلي عليه، لكن نقول لأهل الفضل والاقتداء لا تصلوا عليه. ليه؟ حتى لا يظن ظان أن هذا الرجل لم يكن على بدعة، لكن المهم يصلي عليه من يحصل به القيام بهذا الفرض الكفائي. أنا لا أشهد جنازته لكن لا أمنع من أن يصلي عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما تبرأ من قاتل نفسه قال صلوا على صاحبكم، فهو لهذه المعصية تبرأ صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم ولم يمنع من الصلاة عليه. فالمبتدع كذلك أقول صلوا على صاحبكم لكن لا نمنع من الصلاة عليه، بل الصلاة داخلة في الفرض الكفائي الذي يتعين على من علم به أن يؤديه. نعم. لولا هذا ما صلينا عليه، فليس عندنا البراء الكامل حتى إننا لا نصلي، لكن عندنا البراء من عمل، البراء منه، البراء من أفعاله، البراء وهكذا، لكن له قدر بقدر إيمانه وهو الصلاة عليه وتكفين وتغسيل والصلاة عليه وجريان أحكام الإسلام عليه من التوارث والصلاة وغير ذلك وأن يدفن في مقابر المسلمين، هذا وهو مبتدع. نعم. من
ورد في صاحب الدين والغل
في قاتل النفس صلوا على صاحبكم عند مسلم؟ لا، شوف عند مسلم صلوا على صاحبكم.
الورد في صاحب الدين؟
لا، صاحب الدين ده قضية أخرى.
والغل؟
لا، عند مسلم في قتل نفسه. نعم نعم، يهجر الترحم على أهل البدع كما هجرت الصلاة يهجر الترحم. لكن لو ترحم واحد نقول هذا مبتدع، على ما ترحم لو يتعلق بأصل الجواز بالأصل وهو كونه مسلم فترحم من أجل هذا لا بأس. ولهذا لو منع واحد الترحم لكونه كافرا نخالفه، ولو أيضا ترحم واحد من باب نشر هذا في الأمة، فلان رحمه الله تعالى، فلان رحم من أهل البدع، فلان رحمه الله، لا لا, لا يلهج الإنسان بهذا. إذن المسألة أيضا من جهة الجواز جائزة، لكن أهل السنة وأهل العلم يطرقون هذا حتى لا يظن ظان أنه ما ترحم صاحب السنة على هذا الرجل إلا لأنه على سنة أو إلا لأنه مقبول عام، فيكون حكم الترحم حكم الصلاة، لأن الصلاة دعاء أصلا، اللهم اغفر له وارحمه، إذن هذا ترحم، هذا ترحم، فنفس الحكم واحد. لكن كل ما تيجي بقى وكان سيد قطب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ثم إن سيد قطب رحمه الله تعالى مثلما فعل رسلان في مقطع 17 مرة أو في خطبة، لا لا ينبغي هذا، لا ينبغي. لكن هل معنى هذا أنه ما يجوز ترحم يعني يحرم؟ لا ما يحرم، كما أنه ما تحرم الصلاة على المبتدع. يبقى إذن حكم واحد ألا وهو الجواز، لأن الدعاء له في الصلاة عليه هذا الدعاء موجود وفي الرحمة اغفر له وارحمه. لكن أهل العلم أهل الفضل قد يهجرون هذا، كما قد يهجرون ألقاب مثل الدكتور والشيخ والأستاذ، وقد تقال في بعض المواضع. يبقى كل هذا مبنى على إيه؟ ألا يفهم منك الرضا عن هذا الرجل أو تقدير هذا الرجل.
قال
لا والله يا احمد، لان هو احمد رزق بمولدين صلى الله ان يبارك له فيهما، فده بعد هنبدا نعد من اوهامي بقى.
انا هذا اللفظ صلى
على طيب
مرة اثنين وفي صاحب الدين
لكن فلم يصلى عليه. نعم نعم كلام من هذا كلام مين؟ نعم المحبة الدينية لا تجوز للمشرك ولو كان أبدا، لكن هذه طبيعية. ومثل ما يحصل أيضا لو أن الإنسان تزوج امرأة نصرانية أو امرأة يهودية فمال إليها ميل القلب بحكم ماذا؟ نعم كونه زوجا لها وكونها محسنة وخادمة له. نعم نعم يعني ايه طبيعية؟ يعني لا يملك الانسان دفعه، لا يملك الانسان دفعه، مثل الولد مع ابيه معروف ان فيه شيء في القلب ان جاءت الابن لابيه، فهذا يكون تكليفا بغير مقدور. فلو منعنا ما كان بالطبيعة لكان تكليفا بغير مقدور. لكن تبغضه ولو ابي نعم ابغض ابي لو كان كافرا ابغضه، يبقى من جهة الدين يبغض. نعم.
فيجتمع في الشخص الواحد موجب الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى ما يكفيه من بيت المال لحاجته، هذا هو الأصل الذي
نعم رجل فقير سرق تقطع يده لسرقته، وبعد ما نقطع يده للسرقة هو فقير نعطيه من بيت المال لنكفيه. نعم.
هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه، فلم يجعلوا الناس إلا مستحقا للثواب فقط أو مستحقا للعقاب فقط.
ولذا كان مبدأ المصائب عند الخوارج والمرجئة أنهم اعتبروا الإيمان شيئا واحدا لا يتجزأ لا يتبعض، وعليه الولاء كامل عندهم والبراء كامل عندهم ما يتجزأ، الولاء لمن أتى بشرطه والبراء ممن خالف شرطه. أما أهل السنة والجماعة فلما كان الإيمان عندهم شعب ويتجزأ كان كذلك لازم هذا الإيمان من الولاء والبراء يتجزأ. ولهذا أنت تمشي بإنصاف وعدل، إنصاف وعدل، تتكلم في فلان لما يخالف، طب إن وافق فإنك لا ترد عليه فقط، فإن قال قائل هذا كذا نقول يعني مثلا أحد إخوانكم جزاه الله خيرا أتى بكلام لشيخ من مشايخ الثورات اللي احنا بنحذر منه الليل والنهار، لكن أتى بعبارة وقال دي عقيدة الجبري، قلنا لا ليس هذه عقيدة الجبري. نعم عبارته قاصرة، عبارته ليست عبارته مجملة تحتاج إلى إيضاح، لكن ليس دي عقيدة الجبري، لأن كلامه هنا يدل على أنه ليس جبريا، لكن هو عنده نقص في الكلام، معه كلامه ناقص لأنه لم يتعلم العبارة السلفية فكلامه فيه نقص. أما أن نقول هذه عقيدته جبرية، لا ليست عقيدته جبرية في هذا الباب. يبقى أنت وإن تكلمت في شخص لكن تكلم بعدل وإنصاف، كما لو حذرت المبتدع فجاء واحد وقال إيه رأيك يا شيخ بدل ما أنت تحذروا منه ليل ونهار من يقتله خلاص، نقول هذا دم مسلم لا يجوز لا يجوز. طب إيه رأيك نخطف ابنه ما يجوز، طب إيه رأيك نولع بيته، اعتداء لا يجوز، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل. يبقى أنت بترد عليه في باب، ترد عليه في باب في مخالفة، مثل الأب مع ابنه، ابنه ويطعمه وينفق عليه، لكن لو الولد شرب مخدرات يعاقبه، صح؟ الأب مع ولده ماذا يصنع؟ بيقبل كل تجاوزات ولده طالما أنه أبه بيحبه؟ لا، يعطيه اليوم ويمنعه غدا، يعطي على هذا الفعل ويمنعه عن هذا الفعل، اعطيك تأكل وتشرب لكن اعطيك تشرب سجاير لا. احيانا تطرد ولدك من البيت نفس المسألة وغدا تستقبله في البيت. نعم.
وبين أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى أن طاعة الكافر وموافقة المشركين في دينهم من غير إكراه أن ذلك يكون ردة عن دين الإسلام، لأن فيه موافقة للكافرين فيما هو من دينهم من غير إكراه، فمن أطاع الكافر ووافقه فيما فيه إعلاء لدينهم أو من شعائر دينهم أو مما فيه مشاقة للتوحيد فهذا لا شك في كفره.
لا شك. نعم.
ولا ريب أن مما يصير به المسلم مرتدا موالاة المشركين، وهذه الموالاة التي يكفر بها الإنسان هي التي تكون موالاة دينية وما هم عليه من الديانة.
وما هم عليه من الديانة. نعم، وما هم عليه من الديانة. يبقى أنت تواليهم لدينهم. طب لو ولاهم لدنياهم نقول محرمة، فعندنا موالاة هي ردة وموالاة محرمة، وعندنا تعامل ظاهري قائم على الإحسان جائز. القائم على الإحسان والجائز مثل ما قالت أسماء يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة وكذا أفأصلها، قال أصليها. وما يكون بين الولد وأبيه الكافر وصاحبهما في الدنيا معروف، فهذا جائز. طيب محرمة، محرمة إذا اقتضت محرما لا كفرا، كأن تكون مثلا معهم في عيدهم أنت تبغضهم عليه، لكن رحت العيد صاحب شهوة صاحب كذا ورحت معهم في الأعياد وشاركتهم في هذا فهذا محرم ولا يجوز، لكن ليس كفرا. الأمر الثالث شاركتهم في كفرهم وعبدت الأصنام معهم، وعبدت الأصنام معهم فأنت مثلهم تماما من غير إكراه، أنت مثلهم لأن الله عز وجل ما أباح ذلك إلا على وجه الإكراه، وأنت فعلت هذا على غير وجه الإكراه. نعم.
ويؤكده ما سيأتي من كلام أئمة الدعوة في تفصيل أنواع الموالاة للكفار، وأن منها ما يكون كفرا أكبر ومنها ما يكون كبيرة. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن
يعني منها ما يكون كفرا ترتد بالإنسان ومنها ما يكون كبيرة يحرم. نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله: موالاة المشركين قد عرفتم ما فيها من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، وعرفتم أن مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة، منها ما يجب الردة كذهاب الإسلام بالكلية، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات. وعلى هذا ينبغي أن يفهم رسالة الشيخ سليمان بن عبد.
إذا الموالاة يتجزأ حكمها، فهناك الكفر مثل بالإنسان، وهناك المحرم، وهناك التولي وهو العمل القلبي اللي هي المودة بقى القلبية والمحبة اللي هم عليه، هذا كفر. وبعض الناس بعض العلماء يعبر بالموالاة عن التولي، فهذا لا إشكال فيه. المهم أنك تعلم في النهاية أن ما يتعلق بمحرم فهو محرم، وما يتعلق بردة فهو ردة وكفر. طيب ما الفرق بين ما هو ردة وبين ما هو محرم؟ ها؟ إن أوقعك في كبيرة من كبائر الذنوب كأن تحبه لا لدينه، تحبه محبة دنيوية، وكذلك أن تشاركه في مناسبات وعياده، أن تؤكله وأن تشربه وأن تصادقه، أن هذا كله محرم، هذا كله محرم. طيب لكن أن توليه لدينه، أن تشاركه في شعائر دينه من غير إكراه، فهذا كفر وردة والعياذ بالله. نعم.
وعلى هذا ينبغي أن يفهم رسالة الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله، حيث إنه ألف رسالة بعنوان حكم موالاة أهل الإشراك، وسق فيها 21 دليلا على شناعة موالاة المشركين. وكذلك الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله في رسالته سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك، ينبغي أن يفهم ما كتبه على ضوء كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله، وأن من الموالاة ما هو كفر مخرج، ومن الموالاة ما يكون كبيرة، وأنهما كان يتكلمان عن بيئة وفي زمان وفي أناس يعلمون أن موالاتهم موالاة شركية كفرية، ولهذا سميا كتابهما بهذا العنوان الدال على أن موالاتهم كانت موالاة كفرية. والشيخ سليمان رحمه الله
يعني يقول يعني يريد أن يقول لك احذر من العمومات والإسقاط دون أن يكون عندك ضابط في هذا، لا تأخذ الكلام العام وتسقطه على كل أحد. مثلا تقول مثلا موالاة المشركين ومعاونة هؤلاء والتعاون معهم ومشاركتهم، فتظن أن هذا مطلق مشاركة ومطلق، حتى إن البعض كفر ببري الأقلام وكفر ب لا، لابد أن نراعي هذه الأمور. ولهذا لو كان حاطب ابن بلتاع عند هؤلاء لكفروا. نعم.
والشيخ سليمان رحمه الله تعالى ذكر صور الموالاة وأوصلها إلى 20 صورة، ثم ذكر جوابا عن سؤال فقال: إن كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهم والخروج معهم في قتالهم ونحو ذلك فإنه يحكم على صاحبها بالكفر، وإن كانت الموالاة لهم في ديار المسلمين إذا قدموا إليهم ونحو ذلك فهذا عاص آثم متعرض للوعيد، وإن كانت موالاتهم لأجل دنياهم يجب عليه من التعزير بالهجر والأدب ونحو ما يزجر مثله، وإن كانت الموالاة لأجل دينهم فهو مثلهم ومن أحب قوما حشر معهم. فهذه 4 أنواع من الموالاة ذكرها الشيخ رحمه الله، 2 منهما جعلهما كفرا، و2 جعلهما من نوع المعصية والإثم، والأول قد يكون المعين فيه معصوم.
يبقى لأجل دينهم، ولهذا يفسر هذا لأجل دينهم، يفسر إن كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهم والخروج معهم في قتالهم. طيب احنا لو جزأنا هذا المساكنة، مساكنة المشركين مع القدرة على الهجرة، اخواني الكلام هذا غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. كيف يا اخوان تفسروا كلام الشيخ؟ ذكر 4 أحوال: إن كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهم والخروج معهم في قتالهم ونحو ذلك فنحكم على صاحبها بالكفر. هل يا اخوان الكلام ده مطلق ولا لابد فيه يا اخوان من تقييدات؟ ولهذا شوف الشيخ بعدها يقول: ان كانت الموالاة لهم في ديار المسلمين اذا قدموا اليه ونحو ذلك فهو عاص اتي متعرض وعيد، فقد تاخذ بعموم ان اذا كانت الموالاة مع مساكنتين في ديارهم يبقى ده كفر، واذا كانت الموالاة مع مساكنتين لنا فليست كفر. فاللي هناك بقى فرنسا وامريكا وكلام ده وبيحصل موالاة لهؤلاء، اذا كفار بكلام الشيخ، بكلام الشيخ يبقى كفار. صحيح يا اخوان ولا لا؟ هذا الاطلاق اهو: ان كانت الموالاة مع مساكنتهم في دياره والخروج معهم في قتاله ونحو ذلك، فانه يحكم على صاحبها بالكفر. وان كانت الموالاه لهم في ديار المسلمين اذا قدموا اليهم ونحو ذلك، هو عاص اثم متعرض الوعيد. يبقى لما يكون واحد هناك من اللي بيسافروا دول مصري او ليبي او اي شيء، ساكن في فرنسا، ساكن في بريطانيا، ساكن في امريكا، يساكنهم ويؤكل ويشارب معهم واعياد ميلادهم وغير ذلك، يبقى هذا تحكم له بالكفر، لان الموالاه وقعت فين؟ في دياره. ونفس الفعل هذا لو كان عندنا في ديارنا يكون معصيه. لازم تقييدات، لازم تقييدات، لازم الشريعه كلها تبقى مع بعضها يا اخواني. لابد من تلاقي النصوص وتلاقي كلام اهل العلم. رجع يقول الصنف الثالث: وان كانت موالتهم لاجل دنياهم يجب عليه من التعزير بالهجر والادب ونحو ما يزجر عليه، وان كانت الموالاه لاجل دينهم فهو مثلهم، ومن احب قوما حشر معهم. بدا ينكشف الكلام في هذا، يعني ان كان ما سبق من اجل دنيا فهو ضابط الكفر، ضابط المعصيه، وان كان ما سبق لاجل دين فهو ضابط الكفر. فهو ضابط وليس بمجرد المسكنه او حتى القتال، الا ان يكون هناك هذا الفعل من اجل دينهم، او يكون مع القتال والمساكنة اظهار شعائرهم ولم يظهر الاسلام. عباد الاوثان بيعبد معهم مشرك تماما، لا يعرفون عنه الا انه مشرك، ولكن هو في نفسه كان مسلم ينطق بالشهادتين وكذا، لكن هو معهم، معهم ولا تبرأ مع عدم الاكراه، فهذا مثلهم ولا ينفعه النطق بلا اله الا الله، لانه ما تحول عن ناقض لا اله الا الله، ما تحول، هو على الناقض يعبد، يسجد، يطوف، معهم تماما على فعلهم، تراه مشركا يخرج معه في قتالهم. يبقى ضابطان، الضابط الاول ان يكون معهم في مظاهر الشرك ولم ينتقل عنها الى الاسلام، اثنين ان يكون هذا للدين، فان كان للدين وحده هذا كفر، وان كان هذا في الاول هذا كفر، هذا كفر وهذا كفر. اما اذا خلا من ذلك وكان لدنيا يوالي في مسائل محرمه وكذا، فهذا لا يكون كفرا وانما يكون معصيه واثما. يبقى لابد من ضبط هذا الباب. يبقى الاربعه احوال حالان يفسران حالين. قوله وان كانت موالتهم لاجل دنياهم، وإن كانت الموالاة لأجل دينهم، تفصيل مهم جدا وقيد مهم جدا لنفهم به إن كانت الموالاة مع مساكن في ديارهم والخروج معهم في قتالهم، وإن كانت الموالاة لهم في ديار المسلمين، يوضح هذا الأمر، لأنه قد يكون الموالاة المكفرة وهم في بلادنا، يبقى قد يكون كافرا وهو يوالي في بلادنا، ولا يكون كافرا وهو يوالي في بلاده. يبقى ليس فقط مجرد ان الموالاه وقعت في ديارهم يكون كفرا، وقعت في ديارنا تكون معصيه، لا، لابد ان يكون معها الضابط، والا قد توالي في بلدك موالاه كفريه، فتحبهم لاجل دينه، وتواليهم لاجل دينه، وتصحح مذهبهم. نعم انت مسلم، لست نصرانيا ولا يهوديا، لكن تقول الذي عليه هؤلاء صحيح وصواب، وتذهب تواليهم وتعاملهم على أن ما عندهم هو الصواب، فهذا كفر والعياذ بالله، ولو كان في ديارك. طب وأنت هناك في ديارهم توالي، بمعنى بحكم بقى المساكنة بتروح وتيجي وتتعزم وتشارك في الأعياد وغير ذلك، فهذا يقال محرم وليس كفرا. فإن أحببتهم لدينهم أو صححت مذهبهم أو شاركتهم في شعائر دينهم بحيث لم تنتقل عنها بلا إله إلا الله، فهذا كفر مخرج من الملة. أنا أريد تلخيص لهذه الفقرة، لأن إشكال كما قلنا العمومات يا أخواني مشكلة، العمومات هذه مشكلة، مثل ما أخذوا من عمومات محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وكفروا به الناس على خلاف مذهب الشيخ، وعمومات من كلام شيخ الإسلام. نعم. ها
انا قصدي الموالاه هي موالاه الدين او الدنيا، ان كانت موالاه للدين
لا مش نقول بقى الاصل موالاه اذا كانت دين او دنيا، تقصد الداعي لها يعني.
نعم
نعم تمام.
الدين والدنيا هم اللي زي اذا اقمت في
هناك هنا
وكان هناك قدره
للهجره تمام. ان كان دنيا فهو اثم ومعصيه، ان كان لدين تمام، الا ايه ان اظهرت شعائرهم وكنت معهم، تسجد لاصنامهم، تطوف حول اصنامهم، تفعل ما يفعله المشركون وهكذا، لم تنتقل. فهذا والعياذ بالله شرك، هذا والعياذ بالله شرك. فمن اتى الشرك من غير اكراه فانه يكون كافرا. قال سبحانه وتعالى: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. وانت ما انتش مكره، وأنت لست. ولهذا الرجل الذي قدم ذبابة، تخريج العلماء لهذا إيه؟ إما أن يكون الإكراه ده غير معتبر عندهم خلاص، أو كان هذا واصلا القلب، فجعلوا مجرد الموافقة في تقديم ذبابة الفعل نفسه هذا كفر والعياذ بالله. ولكن هذا الرجل كفر لماذا وهو مكره؟ ده اللي كان مشكل، وليس كفر الإشكال، هو كفر كيف بتقديم ذبابة؟ لا فرق بين الذبابة والبقرة، ليس هذا هو المشكل، إنما المشكل في قصة صاحب الذبابة يا إخوان إنه إيه؟ إنه ظاهره الإكراه، فكيف يكون مكرها ويدخل النار؟ مش كيف قدم ذبابة ودخل النار، لا، كيف كان يكون مكرها ويدخل النار؟ لهذا كان في تخريجين، إما أن هذا وصل الى اعتقاد القلب ولا اكراه فيه، واما ان يكون هذا عندهم لم يكن من التخفيف الذي على هذه الامة، وكان اما ان يقتل الرجل عمو عليه، واما لو وافق يكون كافرا، يكون اما هذا واما ذاك. لكن لو جاء رجل في الامة الان وهو مكره على ان يذبح البقرة امام الصنم، مكره ولا يعتقد هذا، فلهذا لا يكون كافرا، خلافا لمن شذ وانحرف فقال لا يكون إكراهم في شرك، وإنما يكون الإكراه في الكفر دون الشرك. يبقى لابد من هذه التقييدات، وبها يجتمع كلام العلماء. نفس الشيخ هنا ما تركك ذكر الحالة الثالثة والرابعة التي تبين الغرض من الحالة الأولى والثانية. العلماء تكلموا، اما دخول الكنيسه بمجرده فهذا حرام، اذا كان لغير داعي، اذا كان داخل لداعي كان يتفاوض معه كان كذا، فالصلاه فدخول الكنيسه جائز، بل والصلاه فيها جائز اذا كان الغرض ايه مشروع، اذا كان الغرض مشروع، وان كان لغرض محرم فهذا محرم، وان كان لغرض كفر فهذا كفر، وهو انه يدخل يصحح مذهبهم ويصحح ما هو عليه، يبقى هذا كفر. وعليه لو دخل فإنه مجرد الدخول وشارك مشاركة محرمة فهذا لا يقتضي كفرا. هذا ليه؟ لأنها مشاركة طارئة، هذه المشاركة ليست في كذا، إنما في الدخول والاجتماع، يعني اجتمع بهم حالة باطلهم هذا، فهذا يكون محرما إذا لم يكن ليه لداع. هذا طبعا الداعي لا يقتضي المشاركة أبدا، فالمشاركة محرمة على كل حال، لكن قد يدخل من غير مشاركة للتفاوض معهم لكذا لكذا، هذا ما في مشكلة لأمر مشروع. طب تكون كفرا متى؟ إذا كانت دين. طيب مجرد لبس الصليب هل هو كفر أم لا؟ أيضا أجاب العلماء قالوا بأن مجرد لبس الصليب ليس كفرا، مجرد اللبس ليس كفرا، فهذا محرم إلا أن يكون تصويب وتصحيح لهذا الصليب فيكون ايه؟ فيكون كفرا. لان العلماء افتوا في هذا لما بعض الحكام لبس الصليب، كان يعني من باب الطقوس عند البلد اللي هو يذهب لزيارتها، فلما نزل من الطائره هناك البسوا له الصليب كطقوس، قال العلماء لبس الصليب بمجرده ليس كذا، بدليل أيضا التبويب على من صلى بصلاة، من صلى بثوب فيه تصاليب وتصاوير. فكون وجود الصليب على الثوب ليس كفر. إن قلت لا في فرق بين الصليب على الثوب والصليب المعلق، قلنا ما الفرق؟ يبقى يرجع في هذا. هذه كلها تقييدات في غاية الأهمية، طبعا كلها محرمة كل شيء. احنا ما تكلم في باب المنع باب التحريم، انما تكلم في باب الكفر. فباب الكفر باب صعب، لابد ان يقوم على الأدلة الشرعية ثم استحقاق المعين لإسقاط هذه الأحكام عليه. ايوه دكتور. ليه بتنبسط؟ عشان هو شكله حلو؟ عشان هو جارك؟ لا، ترى فيه وصفا اقتضى منك ان تحبه. ده ايمان. نفس بقى الشعور، لو انت شفت واحد ضال مبتدع لو وجدت الحب يبقى انت آثم. نقول تمام. لا وقد ابتسم لك وانا ليث وقد تراني انا اول واحد عند بيتك المحروق، وانا الذي حرقته وانا اول من ياتيك. لكن صح في امارات وفي علامات وفي ظواهر وفي كل شيء، لكن هذه اما انها تكون خلاف الظاهر احيانا، واما انها تكون فعلا لكن فتكون محرمة، وإما أنها تكون فعلا وتكون ردة. فقد تكون ردة إن أحببت هذا الشخص لدينه مصحح ما هو عليه، هذا ردة. طالما أنها في القلب لا أحكم عليك بأن محبتك محرمة أو بأن محبتك ردة، لأن ما في القلب العام إلا الله. لكن نحكم على الظاهر. ألا أنت ملك كده في بشاشة وبتروح وتيجي وتعمل وشاركت وبتقدم جاتوه وجبت لهم هدايا في عيادهم؟ نسألك إن قلت والله أصدق احنا أصحاب وأصدقاء، نقول لك ده محرم، ده لا يجوز، ولكن عارفينه مع كفار ونبغضهم، هذا يبقى نقول هذا لا يجوز. لكن لو أنك فعلت هذا قلت لا أنا أفعل إنهم هذا صواب وهذا صحيح وهم مثلنا تماما، لهم دينهم وهم مسلمون ولنا ديننا ونحن مسلمون، هذا كفر ورد. يبقى أنت صححت مذهبهم. يبقى إذن العمل الباطن الله يتولاه، لكن ننظر إلى هذا الظاهر. يعني أنا الآن هشام خرجت من المسجد فوجدت بيت نصراني بيحرق، عملت إيه؟ إحنا اللي في الدرس كلنا الشيخ والطلاب بتوعه، يلا يا جماعة وصل خرطوم، شغل الموتور بتاع المسجد، وصل خرطوم وده يشيل وده يعمل وده يسوي، وأطفأنا الحريق. يجي واحد يقول ما فعلوا هذا الفعل إلا لأنهم يحبونهم ويصححون مذهبهم، نقول لا أنت جاهل. فعلنا هذا الفعل بموجب الآية لا ينهكم الله عن الذين لم يقدركم في الدين ولم يخرجكم من دياركم، اللي هي المعاملة الظاهرة اللي هي عمل الجوارح الصحيح. طيب هؤلاء عندهم عيد الآن من أعياده، وطلعنا قعدنا معاهم شربنا الشاي أخذنا الجاتوهات، هذا أقل أحوال التحرير. وإلا لو كان تصحيح ما هم عليه فيكون كفرا وردة. يبقى يقال يا شيخ هشام لا يجوز لك هذا الفعل، لا يجوز. أقول والله أصلا من باب الإحسان اللي ورد في الآية، نقول باب الإحسان اللي ورد في الآية أن تحسن مش أن تشارك في باطل. نفس الداخل الكنيسة، إن كان اجتماع في باطل هذا محرم، إن كان لغرض شرعي تفاوض غير ذلك هذا جائز، حتى تكلم العلماء في الصلاة في الكنيسة، إن كان تصحيح مهم عليه فهذا كفر. وكل هذا إنما يعلم بإيه؟ بسؤال معين. ولهذا لا يمكن أن نتجاوز هذا الباب. يبقى عند توصيف الفعل من حيث هو حسب الأدلة ثم إسقاط الحكم على المعين، هذا يحتاج إلى دليل آخر. نعم. هات ال عشان الاخوه يستفيدوا. دي مسائل هي دي اللي بتحتاج للعلماء، دي لا يمكن يفسره لك الكتاب وحده، الكتاب الشرح ده لا يفسره لك الكتاب وحده، انما لابد تتلقاه عن اهل العلم، تتلقاه عن اهل العلم زي الاطباء الراسخين. الظاهر ان الحالة دي هي الحالة دي، لكن لا، الراسخ عارف ان العلة هنا غير العلة هنا، انت لا تعرف ذلك، انت لا تعرف ذلك. جلست مع واحد امس فبيقول لي انا فوجئت وانا قاعد ان جنب الشمال تقل وكذا ما عادش بيتحرك، وخدوني الدكتور قلت له طبعا انا بقى بقول له بقى زي ما الناس بتريفتي كده، دي بقى ايه بغادر جلطة على طول. فقال لا، ده الطبيب قال دي رعاش، ده غير حالة الجلطة، مع ان دي من مظاهر الجلطة. ولا من مظاهر الجلطة تلاقي مثلا ايدك الشمال جنبك الشمال جنبك اليمين فورا عين كذا كذا كذا، يبقى ده من مظاهر الجلطة وبيحصل، بتجي له جلطة عطلت شماله او عطلت يمينه. لا دي مش جلطة، دي رعاش. هتفضل طب العلاج يا دكتور؟ قال ما فيش حاجة اسمها علاج للرعاش نعلمه الى الان، ما فيش، الرعاش ملوش علاج، واخد بالك؟ يبقى اذا ده ايه؟ ده فرق بين الطبيب وبيني، ده الفرق بين الطبيب وبين انا. نعم.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ما حكم
أيوة عم عبد الحميد. أزمة ومصيبة سهلة، أزمة ومصيبة سهلة، زي ما قلنا كده، بيته محروق توقف معاه، بيته غرقان كذا تنقذه من غريقا، هذه ما فيها مشكلة، مع بغض القلب لما هم عليه من دين، تمام. لكن المعاملة صغيرة، ما يبدأ القسم، بدأنا بالسهل يعني، بدأنا بالقسم السهل هو إيه؟ عندهم أزمة زي ما قلنا كده، عربيته واقفة وعطلانة، عايز بنزين أديله بنزين، عربيته عايز زقة نزق معاه، مفيش مشاكل، ده موجود الأزمة سهلة ديت. طب اللي فوقها بقى اللي هي التعزيز، الأصل ما يجوز، إن لا يجوز، لكن لو كان لتأليف قلب أو لدفع مضرة يبقى نقول إيه؟ البقاء لله، خلاص نعزيه ونبقى، بس ما اطلعش معاه في الجنازة وأدفن معاه كلام من هذا القبيل، أجله قدام البيت أو أي حاجة، البقاء لله، بس بإيه؟ بشرط أن يكون هناك حاجة كأن تؤلف القلب أو تدفع مضرة. طب لا هذا ولا ذاك، مشي ما تشاركش، ادا اتنين. التالتة اللي هي ايه؟ اول حاجة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر امه، استاذنت ربي ان ازور قبرها فاذن لي، استاذنت له ان ايه؟ ان ادعو لها فلم يأذن لي، دي بتفسر دي، ان ادعو لها فلم يأذن، يبقى الزيارة شرطها الا تدعو، امال شرطها امال يبقى فيها ايه؟ فيها الاعتبار، بس فيها الاعتبار. نعم ما يدعو، لان استأذن ان يدعو فلم يؤذن، استأذن ان يزور فأذن، خلاص. يبقى اذا هذا هذه الزيارة تكون الاعتبار فقط. وبعض العلم يقول هذا نشر بحديث اذا مرت بكبر كافر فبشره بالنار، وعليه حتى لو اتى قبر امه فليبشرها بالنار، لكن هذا الاول حديث من جهة ثبوته في مقال لأهل العلم، ومن جهة دلالتها أيضا فيه كلام من جهة الدلالة. يبقى زيارة قبر الكافر يرى جمهور أهل العلم أنها جائزة الاعتبار، تعزيتهم غير جائزة إلا إذا كان لحاجة، واخد بالك؟ تأليف قلب أو دفع مضرة أو غير ذلك. هاب إن واحد نصراني جنبي دلوقتي وإذا أنا ما روحتش قلت له البقاء لله، هيقولوا انت دلوقتي عامل فتنه طائفيه في المكان وانت ما روحتش وانت عملت وهتقف دعوتي وتقف كده، يبقى هروح اقول له ايه؟ البقاء لله. تمام؟ عادي بقى، البقاء لله. نعم. او نحوها من الكلمه. نعم. طب نقرا ناخد ماشي. عيده هو؟ ما تقولش. لا تشارك.
بس بيبقى احراج ليا جامد لان كله وانا اللي قاعد، هو
هو منتظر جدا ازاي؟ هو لا يبالي بكل هؤلاء، وعايزك انت عشان كده عشان كده بقى اعطهاله، وهي ايه؟ عدم القول، وهي عدم القول. نعم نعم. لكن هو بقى يقولك انت في عيدك، ما دي لا اشكال فيه، لكن انت لا تقول في عيد، لان هذا من نوع المشارك. ها اعتبر ضخ في عم اعتبار. كنت أتوكل عن ذات قبول فظروف أنا أتذكركم الآخر.
سؤال العلامة الوسيمين رحمه الله تعالى: ما حكم لبس الصليب في الحالات التالية؟ أولا جاهلا. فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله،
هذا كلام الشيخ العثيمين حينما سئل عن لبس الصليب. نعم.
جاهلا، فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: لا شيء عليه، ولكن متى علم أزاله. قال ثانيا: مستهزئ بالذي نصحه.
جاهل، هذه رسالة جاهل، ما يدري ان هو اصلا لابس صليب، او ما يدري عن الحكم. نعم.
ثانيا: مستهزئا بالذي نصحه. فاجاب الشيخ: الذي يستهزئ بالذي نصحه على ان هذا الفعل لبس الصليب لا يناصح فيه، فهو على خطر عظيم، فعليه ان يتوب الى الله مما صنع ويزيل الصليب.
نعم.
قال ثالثا: مجاملة. فقال فاجاب بقوله:
طبعا ايضا الشيخ يعني اعطى في دي عموم، يعني اللي هو العموم ايه؟ اللي بيبقى سهل، ان الانسان سهل في الجواب، اللي هو مثلا ايه؟ هذا على خطر عظيم وعليه ان يزيل الصليب. لكن واحد بقى بالفقه المصري ما ينفعش، فقه المصري لازم نجيبها على ايه؟ على الارضيه، وننحت كمان عمليه كحت بعد الارضيه كمان لازم نكحت. فنقول الاستهزاء اذا راجع للشخص، اذا راجع للشخص ذاته الى الشخص هذا محرم، انما اذا راجع للمساله وانه لا ينبغي ان تستهزئ بالصليب، وان الصليب هذا صواب وحق لما تستهزئ به، فهذا كفر والعياذ بالله. كده خلاص جبنا الكحت بقى بتاعه. نعم.
ثالثا: مجامله. فاجاب بقوله: لا يجوز مجامله الكفار ابدا، فشعائر الكفر لا تجوز مجامله ولا غير مجامله.
تمام.
قال رابعا: عارفا بالحكم معاندا مستكبرا.
برضه بقي من الحكم لا يجوز لا ينبغي، بس هو بقى كفر ولا هو محرم؟ يبقى هذا محرم، لان الغرض دنيوي مجامل. تمام.
رابعا: عارفا بالحكم معاندا مستكبرا. فاجاب بقوله: كغيره من العصاة، ما لم يكن مؤمنا بدين المسيح كافرا بدين محمد.
لو كان معاند انا مش هشيله واعمله، بس ليس على ان الصليب صواب ولا مذهب هؤلاء صواب، لكن عاند، عاند يعني رفض الاستجابة بالخلع، لكن يبقى الاعتقاد. نعم.
ما لم يكن مؤمنا بدين المسيح
كافر. ما لم يكن، جينا الى باب الاعتقاد بقى، ما لم يكن مؤمنا ها
بدين المسيح كافرا بدين محمد صلى الله عليه وسلم،
يعني هذا ليس من دين المسيح، هذا حتى ليس من دين المسيح، لكن ينظر ان كان يعني يعتقد ان هذا دين المسيح وان هذا يؤمن به وان الى اخره، فهذا كفر. نعم.
فإنه يكون كافرا. خامسا: خوفا من حصول الضرر إذا لم يلبسه. فأجاب بقوله: لا يجوز ما لم يكره عليه، فقد يمسك مثلا ويقول: البس وإلا قتلناك، أو نحو ذلك.
تمام.
سادسا: إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين، مثل أن يقال: إن لبست الصليب سوف نفك أسر المسلمين، ونحو ذلك. فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: لا يجوز أبدا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
رد على كل أصحاب الأحزاب لما دخلوا السياسة ويترخصون في أشياء كثيرة جدا، يقول من باب مصلحة دعوة، مع أن المسؤول هنا شيء يقيني، هنفك لك أثار المسلمين، هذا شيء قطعي، ومع ذلك قال: لا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم.
وربما يلعب،
لكن ممكن بقى تقبيل الرأس زي قصة الصحابي: إلا قبلت رأسي. فدي مسألة ما فيش فيها شعائر كفر، ما فيش فيها شعائر ايه؟ كفر. نعم. انتظر ما خلص.
وربما يلعب النصارى بعقله ويقولون هذا الكلام، فإذا لبسه لم يفك أسر المسلمين.
نعم. طيب علي،
ما
شيء من التسامح كيف؟
على أرواح المسلمين يعني هذا مقدم
ده. الأسر ليس إزهاق أرواح، ليس إزهاق أرواح، لكن قال سنقتلهم، نقتلهم أو تلبس، فهذا مثل ما يكون هو مكر على قتل نفسه أيضا، فمثل هذا يسامح فيه، مثل هذا قد يلبس ويكون مكرها. ليه؟ لأنه قد سنقتلهم، هم قادرون على هذا وسننفذهم، إما أقتل هؤلاء المسلمين ولا تلبس الصليب. فحيث لا عبرة أصلا بها، لا عبرة بها. نعم نعم
نفس التفصيل في رفع الصليب كما رفع في الميادين.
نعم مثل رفع الصليب في الميادين، فهم يرفعون على ماذا؟ الذي رفع من المسلمين الصليب، وهؤلاء رفعوا ماذا؟ المصحف، تبادل ده رفع مصحف وده رفع ايه؟ الصليب. نفس التفصيل، نفس التفصيل يفصل لدين او لدنيا، بجهل او بعلم، نفس التفصيل. لكن اقول هذا اثم عظيم وخذلان كبير. نعم، وفعل هذا محرم، وقد يكون كفرا، لكن هذا بحسب بقى اعتقادي الرافع، فلا بد فيه من التفصيل. ما هو قد يتأثر، عشان كده احنا بنقول ده محرم، هو محرم، لكن الكلام كفر ولا لا؟ نعم. ده معاند للنصيحة لم يستجب، هذا معاند للنصيحة لم يستجب، يعرف ان هذا حرام كل شيء بس معاند، تمام. لكن اللي احنا بنقول الموافقة لم ينتقل للإسلام أصلا، لم ينتقل، ما زال يطوف ويسعى وينذر ويذبح، هو تراه أبا جهل، تراه أبا جهل، لكن يقول أنا مسلم وأنت بالشهادتين أو كذا، يقول ما ينفع هذا أصلا، لأن لابد الشهادتين ما هي؟ ولهذا قال تعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شعير مجنون، لتاركوا، هو ما ترك وبقى على موعده. أيوة محمود. هذا للحاجة، لغير الحاجة لا، هذا للحاجة، ويا رجاء التأليف، تأليف القلب، مبين هذا في كلام أخر، هذا ما حصل كلام أهل العلم، إذا كان لحاجة، إنما لمجرده وقد يكون قد يفهم منه موالاة أو غير ذلك فلا. نعم. النبي ما زار صلى الله عليه وسلم إلا أصنفا إلى بعض الناس، ما من طمع في إسلام وعرض على إسلام، ولو أنت هتزوره بهذا ما فيش إشكال، لو أنت هتعود بهذا ما فيش مشكلة، إنما مجرد العيادة أنت ما تعود مبتدعا لمجرد العيادة، فالأصل هو المنع، فإذا كان هذا في المبتدع والعاصي مظهر الكبائر لا تفعل هذا، لأن هذا من البراء، فكيف بغير المسلم؟ إلا إذا كنت تطمع في إسلامه، تعرض عليه الإسلام، تنكر عليه، إلى غير ذلك من هذه الأشياء، إنما مجرد أنك تذهب وتأتي وخلاص وأنت ما عليه، قد يظن يقول لو كنت أنا على باطل لما أتاني ولا عزاني ولا 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 إلى آخره، فيجمع كلام أهل العلم كله، يجمع كلام أهل العلم، لكن هو يبين أنه جائز، يعني لو فعله الإنسان هذا جائز، لكن هل جائز من غير داع شرعي؟ نعم. يعني ان هذا كل دخل باب الجواز، لكن ليس في لبس الصليب، لبس الصليب محرم ولا يجوز ابدا. نعم. صح صح. نعم. ازاي؟ كيف؟
يعني هم يريدون ان ياتي كما كان لبدا الاظهار مثلا انه الوالي او كذا، فهل ياتي الى هذا
لا يجوز، لا يجوز أن يأتي لهذا المكان. لكن لو أتى، لو أتى لهذا المكان، لا نقول أنه محرم. مش أتى إلى مكان للمشاركة، إنما مجرد المكان لا، يعني مجرد دخول الكنيسة بمجرده ليس محرما. إن كان في داعي شرعي سن داخل المفاوضة كذا ليس محرما، لكن عندهم فعل باطل فحصلت المشاركة في الفعل الباطل، مشاركة بتهنئة، مشاركة بكذا، هذا محرم. طيب كفر متى يكون؟ إذا كان تصحيحا لمذهبهم مع العلم. انتبهوا أيضا، يصح مع العلم، قد يصح الجهل أو 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 علماء يرون هذا من ممن هم على ضلال أو إلى آخره، يبقون أيضا اللي هو مانع الجهل إن كان جاهلا. نعم، مثل من يأتي بفعل كفر، فعل كفر أو يقول قول كفر ولكنه جاهل به، جاهل مكره، لكن من غير هذا لا، إذا كان كفريا يصح إمام عليه، هذا كفر والعياذ بالله. الآن سبحان الله بينشأ جيل اليوم إنه ما في فوارق، والله يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وليس كل الناس يدرسون ما تدرسه أنت، وإن الآية المراد بها كذا، لأن هذا يخرج من الناس يشار إليهم بالبنان، لهذا لابد أيضا في إسقاط الحكم على المعين من اعتبار الموانع. لكن نقول دعوة كفرية كفرية، مثل دعوة للتقارب، دعوة كفرية كفرية. أما المعين نفسه فإنه لابد أن نقيم الحجة عليه، فقد يظن هذا جائزا ويعتقد أن هذا جائز بجهله. نعم، في المكان والحال العبادة. أنا أتيت مفاوضة في كنيسة، وكنيسة يمارس فيها باطل، لكن في أيام أخرى، فصل الكلام. أنا عايز الواحد يبقى فيكم شيخ مش طالب، يبقى شيخ. يعني شيخ إزاي؟ يعني أقصد يعني يبقى البيان واضح. هو أتى إلى المكان، أتى المكان على حالتي، أتى إلى مكان ليس فيه باطل في وقت ما أتى، أتى إلى المكان فيه باطل وقت ما أتى، أتى إلى مكان ليس فيه باطل وقت ما أتى لمفاوضة لكذا، هذا جائز. طب أتى المكان في وقت فيه باطل وشارك، حتى لو المفاوضة هذا محرم، لأن ما ينبغي أن نتفاوض في هذا الوقت الذي فيه إنشاء الباطل، كما قال النبي: من رأى منكم مكرا فهو بيده، فلما يستطع بلسانه، فلما يستطع فبقلبه. نعم نعم.
قال: فهذه أربعة نعم. أنواع
الذين لا لا، هذا محرم أيضا، هذا محرم، لأنه لا يجوز أن يكون هذا في ديار المسلمين بعد الفتح. أما ما كان قديما قبل الفتح فللإمام أن يهدم أو أن يترك، أما بعد الفتح فلا يجوز. طيب فعل لو حالة أيضا هذا محرم بمجرده، لكن لو فعل أن هذا جائز وأن دينهم صحيح وأنه يبني لهم كما يبني كذا، فهذا كفر والعياذ بالله. طب يبقى المعين، معين نفسه، هذا بقى يحتاج برضو إلى العلم وإلى كذا. تبعتم أخواني؟ ما في الحمد لله تعارض ولا تناقض ولا أدلة، كلها يمشي بعضها مع بعض في المحرم وفي الكفر. والكفر هذا لا يلزم أنه إذا أتى يكون كافرا، بل لابد من إقامة الحج. طبعا الكلام ده لا يعرفه لا التكفيريون ولا هؤلاء، هذا يكفرون بالمحرم فضلا بقى عن المكفر. يعني ماذا لو وقع في الكفر؟ طبعا ده ما فيش نقاش عندهم، أصلا قد يكفرون بالفعل المحرم، كيف بفعل الكفر؟ أما أهل السنة ففوق فعل الكفر أو قول الكفر لابد من استحقاق المعين لإسقاط الحكم عليه. لأن الأمور اللي بتكلم فيها دلوقتي يا أخوان أتت بدراسة ونظر وتأمل وتلقي، ولا أتت بالعقل؟ أتت بالتعلم. طب غيري ما تعلم، ما يدري، ما يعرف، مش على ما مش عليه الناس، مش على ما مش عليه الناس. نعم.
قال
زي أخ بيلتقي مع واحد يعني قريب من المفترين يعني، فبيقول له: أنتم أصلا شيخكم بيكثر حزب النور ولا يعذر بالجهل. قالوا طب بلاش لا يعذر بالجهل ديت لان هو اصلا يعني بلاش يعذر بالجهل. يعني شوف انت ليه النهار تقول ايه ومع ذلك هو يفتري. لا نكفر حزب نور، لا نكفر سيد قطب، لا نكفر اخوان، لا نكفر كل هؤلاء، ما يكفرون ما يكفرون الا اذا اتى الواحد بمكفر وقامت الحجه عليه. نعم. مين؟ كل ما فتح، كل ما فتح فانه ان كان قبل الدار هذه بنيت قبل فان الامام مخير، اما اذا بنيت بعد فلا يجوز. اذا فتح اذا كان موجود قبل فالامام مخير، واما بعد ففين. في البعض بقى بيفصل بين ما فتح عنوه ما فتح صلح، لكن هو هذا هو الحاصل، هذا هو الحاصل، لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ولا يجتمع مئذنه مئذنه يكبر عليها ومئذنه يدق النقوص عليه. نعم. لكن اذا كانت قديمه قديمه قبل الفتح فالامام يكون مخيرا في هذا. نعم. صح. ما يبعد ما يبعد، بل ينفقون عليها الملايين، ولو لم يستفد إلا أن يهون هذا في قلبي النشب بلاش ينتقل إلى عن دينه ليهون هذا. ولهذا دعوة التقارب ليس لك لأن تكون غير مسلم، ده يعتبر هدف عارض، لأن ممكن أنت بنشأتك تتمسك بما أنت عليه مما نشأتك، لكن المراد الأكبر هو إيه؟ ألا يكون هناك فواصل ولا فوارق، هو ده المطلوب. ومعروف أن الإلف والمخالطة نعم.
قال فهذه أربعة أنواع من الموالاة ذكر الشيخ رحمه الله.
يقول يعني مسألة إلقاء السلام على غير مسلم، المشرك ما يلقى عليه السلام، وغير المشرك من اليهود والنصراني لا يلقى عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوهم، وهذا محل اتفاق، الابتداء هذا محل اتفاق انه يجوز. طيب لو بدأهم فعل فعلا محرما ان كان عالما به. اما الرد فقد جاءت النصوص بي وعليكم، تقولوا عليكم، وجاء في بعض النصوص فإنهم يقولون السام. لهذا بعض أهل العلم يقول يفصل، إن قال السام قلوا عليكم، وإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد لعموم قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. وبعضهم يرى لا، الرد عليكم مطلقا، يبقى مسألة الرد إذا قال السلام عليكم فيها خلاف، هل يرد بأفضل وأحسن أو يرد بعليكم. أما إذا قال السام فالاتفاق على أن تقول عليكم، والابتداء فالاتفاق على أنك لا تبدأ. يبقى عندنا ثلاثة مسائل، البداء بالسلام لا تجوز، الرد بي وعليكم ورحمة الله عليكم وبركاته إذا قال السام هذا لا يجوز، إذا قال السام فقولوا عليكم. طيب لو قال السلام فيه نزاع، من العلم من يقول أن تقول وعليكم، ومنهم من يقول أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
قال فهذه
طيب إذا قال إيه ماشي
فهو موجود قدامي.
ازيك يا
ابو، ما ينفعش برضه ما تفرقش عليه.
اهلا مرحبا.
ازيك يا فلان وخلاص.
بس
يعني
احور
يعني.
نعم. اول واحد عرضني في المسجد ده الدكتور علي في خطبة الجمعة. ما شاء الله دلوقتي ما شاء الله اخ تمام. نعم.
قال شيخ الاسلام وقد
تمام.
لما فتحوا المسلمون صلحا وابقوا لهم كنائس بعد ان شرط عليهم فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه الا يحدثوا كنيسه في ارض الصلح، فكيف في مدائن المسلمين؟ بل اذا كان لهم كنيسه في ارض العمر كالعراق ومصر ونحو ذلك فبنى المسلمون مدينه عليها فان لهم حفظ تلك الكنيسه، لئلا تترك في مدائن المسلمين كنيسه بغير عهد. ان في سنن ابي داود ثم تركنا تصلح قبلتان بارض قلاديزه على مصر، والمدينة التي يسكنها المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون وفيها مساجد المسلمين لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر لا كنائس ولا غيره، إلا أن يكون لهم عهد فيوفى لهم بعهده. لو كان بأرض القاهرة ونحوها كنيسة قبل بنائها لكان للمسلمين أرضها لأن الأرض عنوة، فكيف وهذه الكنائس محدثة؟
وإذا كان أعد الفقرة الأخيرة أعد الفقرة الأخيرة وإذا كان
قال
في مصر
والمدينة التي يسكنها المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون وفيها مساجد المسلمين لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر لا كنائس ولا غيره، إلا أن يكون لهم عهد فيوفى لهم بعهد.
تمام، لهم عهد فيوفى بعدهم يعني ولو بقيت، لكن لا يظهرون، بقيت داخلي بس لكن لا يظهرون. نعم.
كان بأرض القاهرة ونحوها كنيسة قبل بنائها لكان للمسلمين أخذها لأن الأرض عنوة، فكيف وهذه الكنائس محدثة أحدثها النصارى؟ فإن القاهرة بقي ولاة أمرها نحو 200 سنة على غير شريعة الإسلام، وكانوا يظهرون أنهم رافضة وهم في الباطن إسماعيلية ونصيرية وقرامطة باطنية.
تمام. نعم.
قال: فهذه أربعة أنواع من الموالاة ذكرها الشيخ رحمه الله، اثنان منهما جعلهما كفرا واثنان جعلهما من نوع المعصية والإثم، والأول قد يكون المعين فيه معذورا إذا كان عن إكراه. ومما يؤكد فهمي هذا فهم الشيخ،
والأول أعد فين؟ فهذه أربعة أعد
فهذه أربعة أنواع من الموالاة ذكرها الشيخ رحمه الله، اثنان منهما جعلهما كفرا واثنان جعلهما من نوع المعصية والإثم، والأول قد يكون المعين فيه معذورا إذا كان عن إكراه.
تمام.
ومما يؤكد فهمي هذا
موسى كان خروج معهم في القتال. نعم. موسى كان إيه؟ نعم.
ومما يؤكد
معهم في القتال.
نعم. ومما يؤكد فهمي هذا فهم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله لكلام الشيخين سليمان بن عبد الله آل الشيخ وحمد بن عتيق رحمهم الله، حيث قال في رده على بعض من تأثر بفكر الخروج على ولي الأمر واحتج بما في كتاب الدلائل وسبيل النجاة: وقد بلغنا أن الذي أشكل عليكم أن مجرد مخالطة
هذان كتابان في الولاء والبراء، إن شاء الله لعلنا ندرسهما قريبا، يعني هذان الكتابان مع بعض كتب أئمة الدعوة أيضا في أبواب معينة، لأنه نسب إلى أئمة الدعوة ما هم منه براء وأخذوا عمومات وفهموها هم وطعن بسبب ذلك في أمة الدعوة، وليس كذلك الحمد لله، بل هم براء مما عليه التكفيريون. نعم.
وقد بلغنا أن الذي أشكل عليكم أن مجرد مخالطة الكفار
أشكل عليكم. نعم.
وقد بلغنا أن الذي أشكل عليكم أن مجرد مخالطة الكفار ومعاملتهم بمصالحة ونحوها وقدومهم على ولي الأمر لأجل ذلك أنها هي موالاة المشركين المنهي عنها في الآيات والأحاديث.
تمام. مجرد مخالطة ومعاملة بمصالحة ونحوها وقدوم على ولي الأمر لأجل ذلك أن هذا من موالاة المشركين، فرد عليه. نعم. أما الفعل لا يجوز، وأما المعين فقد يظن أن هذا جائز ولا إشكال فيه وأن هذا إعطاء حقوق جائز، وحينئذ لا يأثم، أما الفعل نفسه ما يجوز. نعم.
وربما فهمتم ذلك من الدلائل التي صنف الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ ومن سبيل النجاة للشيخ حمد بن عتيق. فأولا نبين لكم سبب تصنيف الدلائل، فإن الشيخ سليمان صنفها لما هجمت العساكر التركية على نجد.
يا سلام. نبين لكم سبب التصنيف، نبين لكم الواقع، نبين لكم الواقعة حتى تنزلوا الكلام على واقعة بعينها ولا تعدوها إلى غيرها. سبب نرجع ما المراد؟ ما السبب هنا؟ نعم.
فإن الشيخ سليمان صنفها لما هجمت العساكر التركية على نجد في وقته وأرادوا اجتثاث الدين من أصله، وساعدهم جماعة من أهل نجد من البادية والحاضرة وأحبوا ظهورهم. وكذلك سبب تصنيف الشيخ حمد بن عتيق سبيل النجاة هو لما هجمت العساكر التركية على بلاد المسلمين وساعدهم من ساعدهم حتى استولوا على كثير من بلاد نجد. فمعرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام العلماء.
تمام.
فإنه بحمد الله ظاهر المعنى، فإن المراد به موافقة الكفار على فإن المراد به موافقة الكفار على كفرهم وإظهار مودتهم ومعاونتهم على المسلمين وتحسين أفعالهم وإظهار الطاعة والانقياد لهم على كفرهم.
الله أكبر الله أكبر. هذه قيود. فإن المراد به موافقة الكفار على كفرهم وإظهار مودتهم ومعاونتهم على المسلمين، تحسين الأفعال، إظهار الطاعة والانقلام على كفره، يبقى ده رجع إلى دين. نعم.
والمشايخ رحمهم الله كالشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد اللطيف والشيخ حمد بن عتيق إذا ذكروا موالاة المشركين فسروها بالموافقة والنصرة والمعاونة والرضا بأفعالهم، فأنتم وفقكم الله راجعوا كلامهم تجدوا ذلك. فسروا
بالموافقة والنصرة والمعاونة والرضا بأفعاله، فأنتم وفقكم الله راجعوا كلامهم تجدوا ذلك كما ذكرنا. نعم.
فإذا ليس لخارجي حجة في كلام الشيخين، لأن إجاب المرء البراء من المشركين واجب.
يقول إيه؟ يكفر حكم المسلمين ليه؟ يقول لك العلماء كفروا يا أخي القذافي، كفروا صدام، وكان العلماء كفروا حكام المسلمين نظرا للحكم بالقانون الوضعي. ليه؟ لأن العلة تكفير فلان وفلان للقانون الوضعي. لا، ليس أمر كذلك، إنما لما تكلم العلماء في كفر فلان أو علان فبموجب أتى غير مسألة الحكم بالقانون الوضعي، وهو ليست المسألة تكفير حكام المسلمين لكانوا يحكمون بغير ما أنزل الله، لا، وإنما لأمر راجع. فلما كفروا القذافي كفروه لماذا؟ بأي شيء؟ أنه بيحكم القانون الوضعي؟ لا، إذا لكفروا حكام دول الخليج أنفسهم، وهذا ما قال به أحد. نعم نعم. في الوقت هؤلاء ما كانوا لا خوارج ولا شيء. لا، ليه أشار؟ تيقن 100% أن الكلام الذي تقوله هذا هؤلاء العلماء يدرسون ويعلمون. تمام؟ يدرسون ويعلمون. يبقى إذن المناط اللي كان موجود من هؤلاء في هذا الوقت صفة وكيفية وكذا، أن هذا ليس فيه هذا الأمر، لما فيه ما استوجب الكفر. فالله أعلم، الله أعلم بهذا، الله أعلم بهذا. ما يلزم. خذ الأصل ولا تفرع في هذه. هم أضر بهذا في هذا الوقت. ما نقول؟ الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم. أي نعم، الله أعلم، الله أعلم. لكن إحنا يعنينا التقييد. نعم.
قال: فإذا ليس لخارجي حجة في كلام الشيخين، لأن إجاب البراء من المشركين واجب، وهم يتكلمون عن أناس مشركين في زمانهم.
تمام.
وعن أناس تولوهم التولية المطلقة لا مطلق التولية.
يا سلام، كلام ينفق عليه الأعمار، تنفق عليه الأعمار. نعم.
وكلام الشيخ عبد الله العنجري قريب من كلام الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله، حيث قال: من المعلوم أنه لا يجتمع في قلب عبد موالاة أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم والجدال عنهم وحماية حماهم مع محبة الله ومحبة أوليائه ومعاداة أهل الإسلام المبغضين لأعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم المنابذين لهم الناهين عن متابعتهم ومجامعتهم ومجالستهم ورد عليهم وتجهيلهم وتضليلهم.
وحتى لو خالفنا، حتى لو فرضنا أنك خالفت هؤلاء في التكييف، تكييف هذه الطائفة أو في الحكم على هذه الطائفة، فإن التقعيد واحد، أنت وهم واحد، لكن يبقى المناط في الإسقاط على ماذا؟ على المعين، دولة، شخصا، جماعة، طائفة، وهكذا. يبقى ده مناط إيه؟ مناط آخر. فلنسحب الكلام هنا على كل الحكومات، على كل الحكومات، انما كل فعل له ما يوجهه وما يقيده. وما فرضنا نقام عندي في تكفير في واحد معين تكفيره وهذا لم يقم عندك، فهذا يكون من الخلاف الذي لا يضل بعضنا بعضا فيه، طالما ان القاعدة واحدة وهي ان قولة كذا كفر خلاص، وانه قام عندنا هذا المعين تغفرت في الشروط وانتفت الموان، وعندك ما قامت هذه هذا الحكم لوجود مانع تحسبه أنت أنه مانع. المؤمن التقعيد يكون إيه؟ واحدا. نعم.
فإن الحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والموالاة في الله من كمال الإيمان والمتحقق به من أولياء الرحمن. فلو استحل المسلم موالاة الكفار مطلقا فهذا لا شك أنه كفر لاستحلاله، سواء وقع منه الموالاة أم لا.
نعم، لو اعتقد هذا، اعتقد جواز موالاة الكفار وأن موالاة الكفار حلال وجائزة، هذا كافر إذا كان علما بهذا الأمر، كافر ولو لم يوالي أصلا. نعم.
قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: من استحل موالاة المشركين ومظاهرتهم وإعانتهم على المسلمين فكفره أعظم من هذا إلى آخره. فبين أن المسألة في الاستحلال استحلال موالاة المشركين. وقال أيضا: فأما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك وأكد إيجابه وحرم موالاتهم وشدد فيها، حتى إنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده. ثم ذكر الأدلة الكثيرة التي تدل على وجوب معاداة الكفار، وهو البراء المطلق من الكفار. ثم قال: إن موالاة المسلم الكافر سبب الافتتان في الدين بترك واجباته وارتكاب محرماته والخروج عن شرائعه، وسبب للفساد في الأديان والأبدان والأموال، فإن هذا من أقوال أهل الفساد والمجون، إن موالاة المشركين صلاح وعافية وسلامة. ثم فصل رحمه الله الأمور التي يجب التنبه إليها، التنبه لها والاعتناء بها لتتم المعاداة للكافرين، فقال: الأمر الأول ترك اتباع أهوائهم، الأمر الثاني معصيتهم فيما أمروا به، فإن الله تعالى نهى عن طاعة الكافرين، الأمر الثالث ترك الركون إلى الكفرة والظالمين، الأمر الرابع ترك موادات أعداء الله، الأمر الخامس ترك التشبه بالكفار في الأفعال الظاهرة لأنها تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. وفصل فيما يعصر الرجل به من الموافقة للكافرين وما لا يعصر به، وبين ما يكون ردة من ذلك وما لا يكون. ومن أهم ما يفرق هنا بين ما هو كفر وردة.
كلام النبي صلى الله عليه وسلم في التفصيل من أوضح ما يكون. ما حملك على هذا يا حاطب؟ إذا ليس كل فعل يصدر من الإنسان في هذا الباب يكون كفرا، وإلا ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم. والله أيضا ذكر في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ندهم باسم الإيمان مع أن هذا ممنوع ومحرم. ثم ختم الآية فقال: ومن يفعله منكم فقد أضل سواء السبيل. يبقى ندهم باسم الإيمان: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ولو كان اتخاذ عدوي وعدوكم أولياء كفرا بإطلاق لما ناداهم الله باسم الإيمان. نعم.
ومن أهم ما يفرق هنا ما بين ما هو كفر وردة وما ليس كذلك ما ذكره الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله، حيث قال في بيان الفرق بين التولي والموالاة: التولي كفر يخرج من الملة وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي، والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب كبل الدوات أو بري القلم أو التبشش لهم أو رفع الصوت لهم. قال وهذه الأعمال التي ذكرها من الموالاة وأنه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب إذا كان مع الكافر الحربي، وأما الكافر غير الحربي فإن البر إليه والإحسان إليه قد يكون مطلوبا كأن يكون والدين ونحوهما، وإن كان بغض دينهم يكون دينا. وقال الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم رحمه الله النوع الأول أن يودهم ويود ما هم عليه من الكفر ويطمئن إلى ذلك ويرضى به، فهذا كفر بلا ريب. النوع الثاني
شوفوا يطمئن إلى ذلك ويرضى به، ده كل كلام يفسر بعضه بعضه. النوع الأول أن يوده ويود ما هم عليه من الكفر ويطمئن إلى ذلك ويرضى به، ده بيفسر كلام الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف في التوالي والموالاة. التوالي يقول كفر يخرج من الملة وهو كذب عنهم وإعانة بالمال والبدن والرأي، يعني بالمال والبدن والرأي، فقد تأخذ هذا أيضا بإطلاق. وحاطب قد كتب إليهم. وأما المحرم فكبل الدوات وبري القلم والتبشش لهم أو رفع الصوت له، فأبو حاطب لم يفعل هذا، يبقى هذا مقيد بإيه؟ ما فعلته يا رسول الله ردة عن ديني ولا رغبة فيما هم عليه. اللي بيوضحه النوع الأول أن يودهم ويود ما هم عليه من الكفر، ويود ما هم عليه من الكفر، يودهم ويود ما هم عليه من الكفر، ويطمئن إلى ذلك ويرضى به، وليس مجرد الفعل. نعم.
النوع الثاني أن يودهم لغرض دنيوي مع كراهته لما هم عليه وتضليلهم، فهذا قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب متعرض للوعيد،
اللي هو ما فعله حاطب رضي الله عنه لما كان الأمر دنيوي. نعم.
وهذا الكلام إنما ينبغي أن يفهم على أن المراد البراءة الدينية من الكفار، مع أما دعوتهم بالتي هي أحسن وإظهار محاسن الإسلام فهو الواجب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم للمدعوين ويعين منهم الملهوفين. قال إمام الدعوة رحمه الله في
ولم يكن هذا محرما، يبقى قولك هنا أو قوله هنا أو التبشش لهم أو رفع الصوت لهم، شوف كل هذا مقيد كبل الدوات أو بري القلم أو كذا. طيب هذا في الحرب، لكن في غير الحرب لو حصل هذا يبقى نقول هذا كفر بالعمومات هذه؟ لا، هذا ليس كفر. الذين يعيشون معا فقد يحصل مشتبر له القلم، ده تعطيه القلم كله، مشتبري تعطيه القلم كله، رجل نصراني في عمله احتاج الى قلمك تعطيه القلم كله مشتبري، في فرق بين حربي وغير الحربي. طيب ومع الحربي ان تفعل ذلك لدين او لدنيا؟ نعم.
قال امام الدعوة رحمه الله في الفوائد المستنبطة من قصة صلح الحديبية، ومنها أن المشركين وأهل الفجور إذا طلبوا أمرا يعظمون به حرمات الله أجيبوا إليه، وإن منعوا غيره، فمن التمس المعاونة على محبوب الله تعالى أجيب ما لم يترتب على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه، وهذا من أدق المواضع وأصعبها.
الله أكبر.
وذكر إمام الدعوة رحمه الله تعالى من نواقض
أن المشركين وأهل الفجور إذا طلبوا أمرا يعظمون به حرمات الله أجيبوا إليه وإن منعوا غيره، فمن التمس المعاونة على محبوب الله تعالى أجيب ما لم يترتب على ذلك محبوب مبغوض الله أعظم. لأن النبي في الحديبية قال والله لا يدعونني إلى خطة رشد يعظمون فيها حرمات لو كذا إلا أجبتهم، وكان هذه المفاوضة وكذا الحمد لله عظم بها الشعائر، عظم بها البيت، عظم بها كذا، وكانت نفعا للمسلمين، سماه الله عز وجل فتحا. نعم.
وذكر
وإن منعوا غيره، هنا حصل تعظيم للكعبة حتى لا يكون هناك قتال وكذا، لكنهم على الشرك، ما زالوا على الشرك. نعم.
وذكر إمام الدعوة رحمه الله من نواقض الإسلام
مظاهرة، هنا العلماء تكلموا في إيه؟ في مسألة التعاون بين المسلم والكافر على معنى شرعي كمعاقبة الخارجين عن الأمن مثل ما يسمونه محاربة الإرهاب، لو كان بالضوابط الشرعية واشترك المسلمون مع المشركين في هذا وتعاونوا في هذا الأمر لكون هذا مثلا يقوم به تنظيمات عالمية فهذا لا بأس به، لأن الغرض إيه؟ مشروع. أن المشركين وأهل الفجور إذا طلبوا أمرا يعظمون به حرمات الله أجيبوا إليه حتى لو بقوا على ما هم عليه من الشرك. نعم، لكن نقول بالضوابط. نعم، نحن عندنا الكفاية وما نحتاج إلى مثل هذا، لكن لو أن هذا ظهر على أنه نتعاون، لأنه ما هو ما عنده تعاون، هو ما عنده تعاون، هو ما عنده إلا أن يقر محاربة الإرهاب، هذا إذا أقرر قبلنا إقراره، لكن ما يفعل من هذا والتوسع في هذا الباب هذا غير مرضي. نعم.
وذكر إمام الدعوة رحمه الله من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ومراده رحمه الله وما عليه السلف من التفصيل والفرق بين الولاء لأجل دينهم والولاء لأجل الدنيا.
الله أكبر. شوف اسمع، وذكر إمام الدعوة من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، هذا مراده رحمه الله ها هو ما عليه السلف من التفصيل والتفريق بين الولاء لأجل دينهم والولاء لأجل الدنيا، يعني حتى لو عاون لدنيا فإنه يكون كافرا، لدين فإنه يكون كافرا. نعم.
ووضح
ولا تأخذ بمطلق ماذا المعاون. نعم.
ووضح هذا معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله حيث قال وهذا الناقض مبني على أمرين، الأول المظاهرة والثاني الإعانة. والمظاهرة أن يتخذ أو أن يجعل طائفة من المسلمين أنفسهم ظهرا للكافرين يحمونهم فيما لو أراد طائفة من المؤمنين أن يقعوا فيهم يحمونهم وينصرونهم ويحمون ظهورهم وبيضتهم، هذا مظاهرة بمعنى أنه صار ظهرا لهم.
ظهرا
ظهرا لهم. قال قول الشيخ رحمه الله مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين مركبة من أمرين، المظاهرة بأن يكون ظهرا لهم بأي عمل، أن يكون ظهرا يدفع عنهم ويقف معهم ويضرب المسلمين لأجل حماية هؤلاء. وأما الثاني فإعانة المشرك على المسلم فضابطها أن يكون قاصدا ظهور الكفر على الإسلام، لأن مطلق الإعانة غير مكفر، لأن حاطب رضي الله عنه حصل منه إعانة لهم وإعانة للمشركين على الرسول صلى الله عليه وسلم بنوع من العمل، والإعانة بكتابة سر الرسول إليه صلى الله عليه وسلم والمسير إليهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه فدل على أن الإعانة تحتاج إلى استفصال. والله جل وعلا قال في مطلق العمل هذا ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، لكن ليس بمكفر إلا بقصد. فلما أجاب حاطب رضي الله عنه بأنه لم يكن قصده ظهور الكفر على الإسلام ظهور الكفر على الإسلام، قال يا رسول الله ما فعلت هذا رغبة في الكفر بعد الإسلام، ولكن ما من أحد من أصحابك إلا له يد يدفع بها عن أهله وماله، وليس لي يد في مكة، فأردت أن يكون لي بذلك يد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحاطب فعل أمرين رضي الله عنه، الأمر الأول ما استفصل فيه وهي مسألة هل فعله قاصدا ظهور الكفر على الإسلام ومحبة للكفر على الإسلام، فلو فعل ذلك لكان مكفرا ولم يكن حضوره لأهل بدر غافرا لذنبه لأنه يكون خارجا عن أمر الدين.
نعم، يعني لا يقال هذا كفر ولكن لم يكفر حاطب لكونه بدريا، فإن حسنة بدر تقضي على كل معصية، نقول تقضي على كل معصية دون الكفر. أما الكفر فإن من كفر حبط عمله، وليست هناك حسنة تقاوم الكفر أبدا. نعم.
الأمر الثاني أنه حصل منه نوع إعانة لهم، وهذا الفعل فيه ضلال وذنب، والله جل وعلا قال تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى قوله ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إلى قوله لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أي في إبراهيم ومن معه. وهذا يدل على أن الاستفصال في هذه المسألة ظاهر، فالإعانة فيها استفصال، وأما المظاهرة بأن يكون ظهرا لهم ويدفع عنهم ويدرع عنهم ما يأتيهم ويدخل معهم ضد المسلمين في حال حربهم لهم، هذا من نواقض الإسلام التي بينها أهل العلم. فهذه المسائل اقتضى إطالة الجواب فيها بالسؤال، ومع الأسف أنه على كثرة ما جاء من بحوث في هذه من قديم من وقت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وكثرت هذه المسائل ورددت لكن نخشى أن يكون المنهج التكفيري يمشي في الناس والخوارج سيبقون ومعتقدات الخوارج ستبقى والناس إن لم يتداركوا أنفسهم قد يكون فيهم خصلة من خصال الضلال إن لم يحذروا من ذلك.
يعني الشيخ يقول ينبه على الاستفصال وإلا فلي يأخذ بهذه العمومات يؤدي إلى تكفير المسلمين فلا بد من الاستفصال. نعم.
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وقد سئل عن الولاء والبراء فأجاب بقوله البراء والولاء لله سبحانه أن يتبرأ الإنسان من كل ما تبرأ الله منه كما قال سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا وهذا مع القوم المشركين كما قال سبحانه وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فيجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل مشرك وكافر فهذا في الأشخاص وكذلك يجب على المسلم أن يتبرأ من كل عمل لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن كفرا كالفسوق والعصيان كما قال سبحانه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وإذا كان مؤمن عنده إيمان وعنده معصية فنواليه على إيمانه ونكره على معصيه وهذا يجري في حياتنا فقد تأخذ الدواء الكريه الطعم وأنت كاره لطعمه وأنت مع ذلك راغب فيه لأن فيه شفاء من المرض وبعض الناس يكره المؤمن العاصي أكثر مما يكره الكافر
يكره
المؤمن العاصي أكثر مما يكره الكافر وهذا من العجب وهو قلب للحقائق فالكافر عدو لله ولرسوله وللمؤمنين ويجب علينا أن نكره من كل قلوبنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين وفي المطيع وإن عظمت معصيته قوله تعالى في من قتل مؤمنا عمدا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فجعل الله القاتل عمدا أخا للمقتول مع أن القتل قتل المؤمن عمدا من أعظم الكبائر وقوله تعالى في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فلم يخرج الله الطائفتين المقتتلتين من الإيمان ولا من الأخوة الإيمانية فإن كان في الهجر مصلحة أو زوال مفسدة بحيث يكون رادعا لغير العاصي عن المعصية أو موجبا لإقلاع العاصي عن معصيته كان الهجر حينئذ جائزا بل مطلوبا طلبا لازما أو مرغبا فيه حسب عظم المعصية التي هجر من أجلها ودليل ذلك قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم وهم الثلاثة الذين خلفوا فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم ونهى عن تكليمهم فاجتنبهم الناس حتى إن كعب رضي الله عنه دخل على ابن عمه أبي قتادة رضي الله عنه وأحب الناس إليه فسلم عليه فلم يرد عليه السلام فصار بهذا الهجر من المصلحة العظيمة لهؤلاء الثلاثة من الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة النصوح والابتلاء العظيم ولغيره من المسلمين ما ترجحت به مصلحة الهجر على مصلحة الوسط أما اليوم فإن كثيرا من أهل المعاصي لا يزيدهم الهجر إلا مكابرة وتماديا في معصيتهم ونفورا وتنفيرا على أهل العلم والإيمان فلا يكون في هجرهم فائدة لهم ولا لغيرهم وعلى هذا فنقول إن الهجر دواء يستعمل حيث كان فيه الشفاء وأما إذا لم يكن فيه شفاء أو كان فيه إشفاء وهو الهلاك فلا يستعمل فأحوال الهجر ثلاث إما أن تترجح مصلحته فيكون مطلوبا وإما أن تترجح مفسدته فينهى عنه بلا شك وإما ألا يترجح هذا ولا هذا فالأقرب النهي عنه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث
لكن انتبه إلى المصلحة مصلحة ليست فيه فقط في المهجور فقط بل قد يكون في غيره يعني قد أهجر فلانا المبتدع العاصي والعاصي ولا تحصل مصلحة فيه فهو لن يرجع لكن يحصل انتفاع للآخرين بهذا الهجر حينما أظهرت هذا خشي الناس أن أهجرهم إذا فعلوا هذا الفعل فتكون هنا المصلحة وليست المصلحة منوطة بالشخص فقط يبقى حينئذ مثلا لا أهجر فلانا لأنني هجرته ولم يتغير عن منكره الذي هو عليه يبقى فيكون إذن الهجر ممنوعا وأبقى مواصلا التعامل معه هذا ليس بصحيح بإطلاق لكن ننظر إذا كانت في مصلحة له أو لغيره مصلحة له أو لغيره. فإذا كانت هناك مصلحة له الحمد لله، إذا كانت هناك مصلحة لغيره ليس المصلحة له لكن المصلحة لغيره، وهو ألا يفعل فعله، فحينئذ يهجر، حينئذ يهجر. ولهذا الشيخ يقول في أول الكلام إيه؟ فإن كان في الهجر مصلحة أو زوال مفسدة بحيث يكون رادعا لغير العاصي عن المعصية أو موجبا لإقلاع العاصي عن المعصية، يبقى حاجتين، رادعا لغير العاصي عن المعصية، اثنين أو موجبا لإقلاع العاصي عن معصيته، فحينئذ يكون الهجر جائزا حتى نظهر السنة، حتى نظهر الغير على السنة وحيث وحيث. طب لو ترتب مفسدة على الدعوة مش على الشخص، على الدعوة، إن ترتب مفسدة على الدعوة فقد يترك هذا المصلحة، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هجر المنافقين للمصلحة. نعم، وليست مصلحتي أنا يمنعون المال الذي يعطونني، يمنعونني دنياهم، لا لا يجوز. إن كان لدين، فإن كانت المفسدة تعود إلى دين فقد نظر هذه المفسدة، إنما تعود إلى دنيا فلا عبرة بها. يبقى إذن عندنا الآن يا أخواني هذا التفصيل انتبهوا، الهجر لمصلحة المهجور أو لمصلحة غير المهجور أن يفعل فعل المهجور، أو لضرء مفسدة شرعية في أمر شرعي في أمر دين، كل هذا جائز. أما إذا كان يترتب عليه مفسدة للشخص في دنيا بأنه يمنع الناس عنه مالهم وعطاياهم، هذه لا تجوز لأنها صارت لدنيا، صارت لدنيا. نعم، فيه تفصيل. هذا الرجل أعلمت السنة ولا ما أعلمته؟ أعلمت السنة وبينت السنة له وكذا وكذا، ثم هو مصر على أن يجعل وجهه لهؤلاء ويحبهم ويواليهم، فالله الغني عن أموال هؤلاء. أما إذا كان هذا الرجل له صفتان، الأولى أن يكون هذا الرجل صاحب جاه وصاحب منصب وصاحب مكانة، لو أنا تركت ما يأتيني سوف يعطل على دعوتي، فحينئذ أخذ منه بأذني. طب الأمر الثاني أن يكون جاهلا ينتقل معي، وبينتقل معي، نعم دعوته وكذا لكن الأمر ليس من صغيرا، والله بس أصل هم وأصل كذا، طيب المسألة فيها خلاف، طب المسألة، فحينئذ وهو ينتقل معي لا بأس بأن أخذ معه. أما إذا وصل إلى درجة العناد يبقى الحالة الأولى لا يجوز، يبقى إما أن يكون معاندا، وإما أن يكون فهذا لا يجوز الأخذ منه، وإما أن يكون جاهلا ينتقل معي فهذا لا بأس، وإما أن يكون ذا سلطان أو ذا مكانة تؤثر دعوتي فهذا لا يجوز. ولسنا نعطي حكما واحدا للإيه للجميع. لو كان معاندا فالله يتولى الطلبة والله يتولى غيره، لو كان معاندا هذا الرجل، إنما لو كان جاهلا بينتقل معك وهذا لو أخذ فترة هذا لا بأس، لكن لو كان معاندا فالله غني عنه. متى الرجل طيب الدعوة منه؟ هذه الكلمة استفدناها من كلام عمر رضي الله عنه لما كان عمر رضي الله عنه لما رجع أبا موسى في الكاتب النصراني وكذا وكذا، قال بس عنده وعن، طب لكن عنده وعن، قال متى النصراني؟ خلاص انت تجادل فيه، متى النصراني؟ نعمل ايه طيب؟ نفس المسألة، رجل معاند ولكن اخذ منه الانفق على الطلبة واعتبر ده مصلحة، لا ليست مصلحة بل مضرته اعظم. لكن نقول واحد قد يقول لكن ممكن الاخوة ما اذا لم تجد قد تنصرف الى الدنيا، قد نقول متى الرجل طيب؟ لم يكن موجودا هذا الرجل، ما عرفناه، فالذي يثبت مع وجود الكفالة سيجعل الله له مخرجا مع عدم وجود الكفالة إن شاء الله تعالى، ومن يتقي لا يجعل له مخرجا. لكن لا نسارع في ان احنا نحكم فلان هذا يبقى ده وجهه مع هؤلاء يبقى خلاص، لا، انت ما تدري ماذا يصنع معه الشيخ وماذا ينتقل مع الشيخ، وقد يكون انتقل مع الشيخ 7 درجات الان، كان على الدرجة الاولى الان في الدرجة 7، صحيح لم يصل الى الدرجة 10 لكن ينتقل مع الشيخ. نعم.
أما الكفار المرتدون فيجب هجرهم والبعد عنهم وألا يجالسوا وألا يواكلوا إذا قام الإنسان بنصحهم ودعوتهم إلى الرجوع إلى الإسلام فأبوا، وذلك لأن المرتد لا يقر على ردته بل يدعى إلى الرجوع إلى ما خرج منه، فإن أبى وجب قتله، وإذا قتل على ردته فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، وإنما يرمى بثيابه ورش دمه في حفرة بعيدا عن المقابر الإسلامية في مكان غير مملوك. وأما الكفار غير المرتدين فلهم حق القرابة إن كانوا من ذوي القربى، كما قال تعالى وآتي ذا القربى حقه، وقال في الأبوين الكافرين المشركين وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. ثم بين رحمه الله أن موادة الكفار من الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية، فقال لا شك أن الذي يواد الكفار أكثر من المسلمين قد فعل محرما عظيما، فإنه يجب أن يحب المسلمين وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، أما من يواد أعداء الله أكثر من المسلمين فهذا خطر عظيم وحرام عليه، بل لا يجوز أن يودهم ولو أقل من المسلمين، لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. وهذا القول منه
هذا يقول إخواني بارك الله فيكم فائدة الارتباط بالعلماء، ده كلام العثيمين سهل ويوافق الدليل، لو تذهب إلى الشباب الحافظ اللي هو ما عند ضوابط العلماء يأتي لك بنقولات وعمومات ومعارض أدلة بينات بما من الشبهات التي يحسبها دلائل وخيارات، فيحسب الحاسب أن هذا هو العلم بعينه وأن هذا هو الفقه بعينه وأن هذا هو الرسوخ بعينه، لكن ما قاله العثيمين سطحي، ما قاله ابن باز هذا سطحي. من هنا يعزف الشباب عن مثل هؤلاء، ولهذا هؤلاء لا ينظر في كتبه ولا يسمع له. أحد إخوانكم اتصل علي أمس من المعرض قال في تفسير للطريفي وطريقته جيدة إلى آخره، قلت لا تشتريه، احذر من الطريفي أن تقرأ له. قال يا شيخ لكنه رخيص ولو تقسيمات يعني بيبيعوه مش عارف كم مجلد ب 300 جنيه. قلت له حط عليهم 300 جنيه وسيبه، ادفع من جيبك 300 جنيه حط عليهم وسيب الكتاب. ليه؟ قلت له ده حرامي، ده عند اخواني من الاساليب والتقسيمات التي تحسبها العلم الراسخ، وانما هي المنهج التكفير الواضح. احذر مثل هذا. فاذا في بعض الناس يسرق ويلبس ويديك تقسيمات، هذا الرجل تسمعه تظن ان يتكلم بالعلم الراسخ وليس كذلك. اذا اردت ان تعرفه انظر مسألة درستها انت في هذا الباب دراسة وصلت فيها الى اليقين القطعي، اسمعه فيها سترى تلبيسه وتدليسه وضعفه وطريقته التي هي طريقة الخوارج، سبحان الله. وقد ابتلينا في هذا العصر بمجموعة هم يعتبرون من الحفاظ ولكنهم من الملبسين، طريفي، الحازمي، العلوان، من الرابع الحجي والددو، هؤلاء نعم اللي هو الطريق، نعم الطريق نفسه مع هؤلاء، يعني مجموعة يعني ظهرت كثير من الطلاب بأن طريقة كذا وكذا وكذا وأنهم على علم ويتكلمون بالدليل ويتكلمون، وإنما هو التلبيس والتدليس على الناس، ويقدمون هذا في صور الإجماع، صور إجماع. يعني تخيل مثلا أن الحازمي ينقل الإجماع على الكفر بكفر الحاكم الحاكم بالقانون الوضعي، إجماع ولا أعلمه مخالفا في هذه المسألة. نعم.
وهذا القول منه يدل على أنه ليس كل موالاة يكون كفرا، وإنما الموالاة التي تكون كفرا هي التي فيها محبة دينهم ومحبة ما هم عليه من الديانة، أما موالاتهم لأمر آخر فإنها وإن كانت عظيمة فإنها تكون من المحرمات العظيمة ولا تصل إلى الكفر الأكبر. ويؤكد هذا ما ذكره العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، حيث قال في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه الذي نزل فيها فيه النهي عن موالاة.
انتبه لكلام الشيخ عبد اللطيف، انتبهوا، هذا كلام نافع جدا وفي رد على شبهة أن كون حاطب بدريا أن هذا المانع من الحق الحكم به، وإلا في غير حاطب هو كافر، هذا كلام خطير. نعم.
قال: فدخل حاطب رضي الله عنه في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به، وتناوله النهي بعمومه، وله خصوص السبب الدال على إرادته، مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب رضي الله عنه
وتناوله النهي بعمومه، يا أيها الذين آمنوا تتخذوا عدوكم أولياء، وله خصوص السبب الدال على إرادته، أن هذا في حاطب وفي غير حاطب، لكن ما كانت الآية سببها في فلان في علان سبب النزول يدخل دخولا أوليا في المعنى، وما عداه يلحق به في المعنى، فالعبر ليس بخصوص السبب بل بعموم المعنى، لكن لا أتي أنا على سبب النزول وأخرجه، سبب النزول ده أولي لا إشكالية لا خلاف، ولهذا لا تفصل بين الآية وبين قصة حاطب وتقول هذه الآية في غير حاطب. نعم.
مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب رضي الله عنه نوع موالاه، وأنه أبلغ إليهم بالمودة، وأن فعل ذلك قد ضل سواء السبيل، لكن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم صدقكم خلوا سبيله ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر لما قال خلوا سبيله.
تمام. ولا قال اقتلوه. نعم.
وليقال قوله صلى الله عليه وسلم ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هو المانع من تكفيره.
انتبهوا، وليقال أن هذا مانع من تكفيره، لأن نقول
لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنع من الحاق الكفر وأحكامه، فإن الكفر يهدم ما قبله لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع، فلا يظن هذا.
نعم. فلا تقاوم حسنة بدر سيئة كفر، الكفر محبط لجميع الأعمال وهذا بالإجماع. نعم.
وأما قوله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم، وقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب ومن قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فقد فسرته السنة وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة.
الله أكبر الله أكبر الله. فقد فسرته السنة، يعني لا تأخذ بالعموم هذا بدون تقييد، فقد فسرته السنة وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة، لا مطلق الموالاة، إنما هذا محمول على الموالاة المطلقة اللي هي كفرية ظاهرا وباطنا، لا مطلق الموالاة أن تقع في فعل محرم. نعم.
وأصل الموالاة هي الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك مراتب متعددة، ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذنب.
سلام. صراحة بالاطلاع على كتب الشيخ عبد اللطيف هذا الرجل عجيب في الفهم صراحة، هذا رجل من الراسخين. نعم.
وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وفي غيره.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
وقال ردا لمن فهم من بعض الآيات ما لا تدل عليه: وقد بلغني أنكم تأولتم قوله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، على بعض ما يجري من أمراء الوقت من مكاتبة أو مصالحة أو هدنة لبعض رؤساء الضالين والملوك المشركين، ولم تنظروا لأول الآية وهي قوله إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، ولم تفقهوا المراد من هذه الطاعة
في المرتد، ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، وليس في من يطيع في بعض الأمور نتيجة غرض من أغراض الشرعية. نعم.
ولم تفقهوا المراد من هذه الطاعة ولا المراد من الأمر بالمعروف المذكور في هذه الآية الكريمة وفي قصة صلح الحديبية وما طلبه المشركون واشترطوه وأجابهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكفي في رد مفهومكم وضحض أباطيلكم. وهذا التفصيل أكده حفيد الشيخ عبد اللطيف معالي الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله حيث قال أساس الإيمان هو الولاء للإيمان والبراءة من الكفر وعبادة غير الله جل وعلا، ويتضمن ذلك موالاة أهل الإيمان والبراءة من أهل الكفر على اختلاف مللهم. هذه الموالاة منها
حفيد يعني بتسلسل، هو حفيد مباشر الشيخ محمد بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ. نعم، يعني هذا الشيخ عبد اللطيف جد الشيخ محمد، الشيخ محمد جد الشيخ صالح. نعم،
حيث قال أساس الإيمان هو الولاء للإيمان والبراءة من الكفر وعبادة غير الله جل وعلا، ويتضمن ذلك موالاة أهل الإيمان والبراءة من أهل الكفر على اختلاف مللهم. هذه الموالاة منها ما يكون للدنيا ومنها ما يكون للدين، فإذا كانت للدنيا فليست بمخرجة من الدين.
الله أكبر، الله أكبر. إذن فيه التفصيل. نعم،
ومما قد يكون في بعض الأنواع من الموالاة في الدنيا من الإكرام والبشاشة أو الدعوة أو المخالطة ما قد يكون مأذونا به ما لم يكن في القلب موادة لهذا الأمر.
قد يكون فيه نوع مأذون فيه، يبقى جائز محرم كفر، لا بد من التفصيل. نعم،
ما لم يكن في القلب مودة لهذا الأمر، من مثل ما يفعل الرجل مع زوجته النصرانية، ومن مثل ما يفعله الابن مع أبيه غير المسلم، ونحو ذلك مما فيه إكرام وعمل في الظاهر، ولكن مع عدم المودة الدينية في الباطن. فإذا كانت الموالاة للدنيا فإنها غير جائزة إلا فيما استثنية، كما ذكرنا في حال الزوج مع الزوجة والابن مع أبيه مما يقتضي معاملة وبرا وسكونا ونحو ذلك. أما القسم الثاني فأن تكون الموالاة للدنيا ولكن ليس لجهة قرابة، وإنما لجهة مصلحة بحتة في أمر الدنيا، وإن فرط في أمر دينه فهذه موالاة غير مكفرة لأنها في أمور الدنيا، وهذه التي نزل فيها قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وهنا أثبت أنهم ألقوا بالمودة وناداهم باسم الإيمان. قال جمع من أهل العلم مناداة من ألقى المودة باسم الإيمان دل على أن فعله لم يخرجه من اسم الإيمان. هذا مقتضى استفسار النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب رضي الله عنه حيث قال له في القصة المعروفة يا حاطب ما حملك على هذا، يعني أن أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أن حمله عليه الدنيا وليس الدين. وليس القسم والقسم الثالث موالاة الكافر لدينه، يواليه ويحبه ويوده وينصره لأجل ما عليه من الشرك ومن الوثنية ونحو ذلك، يعني محبة لدينه، فهذا مثله، هذه موالاة مكفرة لأجل ذلك. والإيمان الكامل ينتفي مع مطلق موالاة غير المؤمن، لأن موالاة غير المؤمن بمودته ومحبته ونحو ذلك منافية للإيمان الواجب، لقول الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فيفهم من هذا الكلام أن الولاء والبراء عملان قلبيان، وهو الذي لا بد منه للكافر، وأنه إذا لم يوجد لم يصح الإيمان بدونه. ثم لو فرضنا كفر شخص وكان إظهار البراءة منه يترتب عليه مفسدة عظيمة أكبر من مصلحة إعلان البراءة له، فإن الأولى عدم إظهار البراءة منه والاكتفاء به في القلب.
تمام.
قال العلامة الشيخ
يعني لو ترتب على البراءة مفسدة عظيمة أكبر من مصلحة إعلان البراءة فإن الأولى عدم إظهار البراءة منه. نعم.
قال العلامة الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله والهجرة إلى الحبشة ومقام أبي بكر الصديق رضي الله عنه يتلو القرآن ويظهر دينه، كل هذا يؤيد كلام الشيخ وينصره في وجوب التصريح بالعداوة وأنه لا رخصة على استطاعة. فانظر رعاك الله كيف علق الأمر بالاستطاعة وأن البراءة من المشركين إذا كان
هذا معنى دقيق، لا بد من البراءة، إظهار الدين يساوي البراءة، إظهار الدين البراءة، البراءة قام بها من هاجر ومن بقي، من هاجر إلى الحبشة أظهره، ولو كانت هناك رخصة في عدم الإظهار مع عدم الداعي لم هاجر، وأيضا في من بقي لم تكن رخصة في الكتمان بل أظهره، فإن أبا بكر كان ممن أقام ولكن يتلو القرآن، ولما دخل في جوار رجل واشترط على الرجل ألا يظهر شيئا لم يستجب الصديق رضي الله عنه بل أظهر حتى رد الجوار بعد ذلك. لابد من إظهار. وما عذب من في مكة ولا هاجر إلى الحبشة من هاجر إلا لأن الإظهار لابد منه إلا عند العجز. فعند العجز أو الإكراه على القتل فإذا كان قد شرع لك ورخص لك في أن تظهر الكفر فمن باب أولى ألا تظهر البراء في هذا الموضع في هذا الموطن في هذا الوقت إذا وصلت إلى هذا الحد. أما مع شيء لا يصل إلى هذا فلو ضربت ولو كذا فإنك تتحمل وتظهر هذا الأمر. ولهذا النبي والصحابة ما تركوا إظهار هذه الشريعة من التوحيد والبراءة من الشرك، ما تركوها مع وجود ماذا؟ الاضطهاد الشديد. نعم.
انظر رعاك الله كيف علق الأمر بالاستطاعة، وأن البراءة من المشركين إذا كان بالقول والفعل فإنه متعلق بالقدرة. وقال العلامة الألباني رحمه الله لمن يدندن حول التكفير والولاء والبراء: هبوا أن هؤلاء الحكام كفار كفر ردة، وهبوا أيضا أن هناك حاكما أعلى على هؤلاء، فالواجب والحالة هذه أن يطبق هذا الحاكم الأعلى فيهم الحد. ولكن الآن ماذا تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلمنا جدلا أن هؤلاء الحكام كفار كفر ردة؟ ماذا يمكن أن تصنعوا وتفعلوا إذا قالوا ولاء وبراء؟ فنقول الولاء والبراء مرتبطان بالموالاة والمعاداة قلبية وعملية وعلى حسب الاستطاعة، فلا يشترط لوجودهما إعلان تكفير وإشهار الردة، بل إن الولاء والبراء قد يكونان في مبتدع أو عاص أو ظالم. ثم أقول لهؤلاء: هؤلاء الكفار قد احتلوا من بلاد الإسلام مواقع عدة، ونحن مع الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين، فما الذي نستطيع نحن وأنتم فعله مع هؤلاء حتى تقفوا أنتم وحدكم ضد أولئك الحكام الذين تظنون أنهم من الكفار؟ هل لا تركتم هذه الناحية جانبة وبدأتم بتأسيس القاعدة التي على أساسها؟
فدل هذا على أن الشيخ ما يكفر الحكام الذين يحكمون بالقانون الوضعي، فإنه يقول أولئك الحكام ضد أولئك الحكام الذين تظنون أنهم من الكفار، ومن قبل هابوا أن هؤلاء الحكام كفار كفر رد، وعليه ما ورد من كلام للشيخ في بعض المواضع مشكل فإنه يحمل على هذا الكلام الواضح. نعم، إذا كان من باب الاحتمال، وإن كان من باب الخطأ والصواب فهو خطأ، ولا نحمل مجمله خطأ ولا نحمل خطأه هناك على صوابه هنا، بل نقول أخطأ هناك وأصاب هنا. نعم.
هل تركتم هذه الناحية جانبا وبدأتم بتأسيس القاعدة التي على أساسها تقوم قائمة الحكومة المسلمة، وذلك باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ربى أصحابه رضي الله عنهم عليها ونشأهم على نظامها وأساسها؟ ثم علق على هذا الكلام الثمين الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فقال: هذا الكلام جيد، يعني أن هؤلاء الذين يحكمون على الولاة المسلمين بأنهم كفار ماذا يستفيدون إذا حكموا بكفرهم؟ أيستطيعون إزالتهم؟ لا يستطيعون. وإذا كان اليهود قد احتلوا فلسطين قبل نحو 50 عاما، ومع ذلك ما استطاعت الأمة الإسلامية كلها عربها وعجمها أن يزيحوها عن مكانها، فكيف نذهب ونسلط ألسنتنا على ولاة يحكموننا ونعلم أننا لا نستطيع إزالتهم، وأنه سوف تراق دماء وتستباح أموال وربما أعراض أيضا، ولن نصل إلى نتيجة؟ إذن ما الفائدة حتى لو كان الإنسان يعتقد فيما بينه وبين
ربه؟ أخذت منا الأندلس بأكملها وصارت بلاد كفر بعد أن كانت بلاد إسلام، ومع ذلك يعجز المسلمون عن استرداده. نعم.
حتى لو كان الإنسان يعتقد فيما بينه وبين ربه،
وهذا من قديم الزمان في عصر الأئمة الأعلام، ولم يحرك أحدهم مظاهرة أو يكون جيشا خارج جيش السلطان ليحرر الأندلس مما هم فيه، بل وهؤلاء التكفيريون قد قعدوا قاعدة أراحوا بها أنفسهم من معاتبة أتباعهم لهم، لأن السؤال الذي سيطرح نفسه: علامة تحاربون في بلاد المسلمين حكام المسلمين ولو كانوا كفارا عندكم وتتركون محاربة اليهود والنصارى؟ فإنهم قعدوا سلفا لهم بأن البداء بالمرتد تكون وجوبا قبل البداء بالكافر الأصلي، فهؤلاء كفار أصليون وهؤلاء مرتدون، والواجب ألا نبقي مرتدا، لأن النبي قال: من بدل دينه فاقتلوه، أما الكفار فالنبي قد صالح، النبي قد ترك، أما المرتد فلا يترك، فهؤلاء مرتدون يجب قتلهم، وأما هؤلاء كفار أصليون هذه هؤلاء المرحلة الثانية فلا يلزم قتلهم في اللحظة والتو. بهذا أقنعوا أتباعه. نحن نبدأ بالكفار بالمرتدين قبل الكفار الأصليين. هذا جوابهم عن لماذا تبدأون بهؤلاء الحكام وتتركون الكفار الأصليين. الجواب لأنهم مرتدون، والبداءة بالمرتد تكون قبل الكافر الإيه؟ الأصلي. نعم.
حتى لو كان الإنسان يعتقد فيما بينه وبين
والرد ربي. على هؤلاء، من الذي حكم بردة هؤلاء الحكام؟ علماء العصر حكموا بردة هؤلاء؟ لم يحكموا بردة هؤلاء. وحتى لو وقعوا في مكفرات فإن الوقوع في المكفر شيء والحكم على المعين شيء آخر. هل أقمتم الحجج وبينتم أو تقتلون بلا حجج؟ يقتلون بلا حجج، ويعتبرون فتاوى علماء الأمة الراسخين أن هذه فتاوى عملاء وليست فتاوى علماء. أنتم تقولون فتاوى كبار العلماء، وإنما نحن نقول فتاوى كبار العملاء. سبحان الله يا أخوان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. ولا هؤلاء ليسوا من السهولة بمكان يا أخوان. هؤلاء فعلا فعلا الشاب إذا لم يرتمي في أحضان أهل السنة سوف تكون دعوة هؤلاء قريبة إلى قلب. نعم.
حتى لو كان الإنسان يعتقد فيما بينه وبين ربه أن من هؤلاء الحكام من هو كافر كفرا مخرجا عن الملة حقا، فما الفائدة من إعلانه وإشاعته إلا إثارة الفتن؟ قال: هذا ما تيسر بالاختصار في الكتابة عن مفهوم الولاء والبراء، وأن البراءة من الكفار مطلقة، وأنه ليس كل معاملة مع الكافر يكون ولاء، وأن الفاسق يستحق من البراء بقدر فسقه وفجوره، وأن المؤمن يستحق الولاء المطلق إن كان من أهل الإيمان المطلق، ويستحق مطلق الولاء إن كان من أهل مطلق الإيمان، وبينهما رتب. والخوارج من أكثر الناس دندنة حول الولاء والبراء، وإذا فتش الأمر جيدا وجدنا أنهم من أولى الناس ولاء لأهل البدع، وأبعدهم ولاء لأهل السنة بحق، وهذا ما أبينه في المبحث الآتي.
سبحان الله. وتجد هذه القاعدة عند المبتدعة، تجد فيما بينهم من الولاء أو السكوت ما لا تجده عند أهل السنة أبدا. يعني أهل السنة يحاربون جميع الطوائف، لكن انظر فيما بينهم، فإن بعضهم قد يوالي بعضا، بل قد يسكت عنه ولا يعتبر قضية من القضايا، ولا يعتبر قضية من القضايا. إنما الذي لا يسكتون عنه هم أهل السنة والجماعة، مثل ما تروا الآن في واقعنا جميع الجماعات اجتمعت على محاربة من يسمونهم المداخلة، لكن فيما بينهم أين كلامهم في الإخوان؟ يعني العدوي اللي ما تكلم في أحد على المنبر وفي دروسه يحذر من نابتة السوء الذين يتكلمون في علماء ويعتبروا هؤلاء خوارج. فإذا كان الخوارج قد خرجوا بالسيف فإن هؤلاء قد خرجوا باللسان. طب أين كلامك في الإخوان؟ أين كلامك في التبليغ؟ أين كلامك في دعاة التكفير عندك في المسجد؟ لا نقول في بلدك فضلا عن بلاد الأخرى، في مسجدك أين تحذيرك من هؤلاء؟ لا يوجد. نفس النقيب يحذر ويفخر بأنه أول من حذر من هذه الطائفة، بينما ويثني على التبليغ ويثني على هذه الطوائف ويثني على مدرسة الإسكندرية رغم أنه أظهر المخالفة، وما ندري مخالفة شرعية ولا مخالفة إدارية. إن كانت شرعية فعلى ما لا يقتضي هذا التحذير من هؤلاء، وإن كانت للدنيا فلا عبرة به، بل إنه يدافع عن سيد قطب وأنه لم يكن إلا سلفيا سنيا في مجمله. فكل هؤلاء يحصل اتفاق فيما بينهم على ضرب أهل السنة والجماعة وتحذير من أهل السنة والجماعة. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. مبحث مهم جدا، مبحث الولاء والبراء. حقيقة هذا الكتاب مباحث، كل مبحث يمثل حقيقة قاعدة عظيمة جدا في الرد على التكفيرين. الله المستعان، الله المستعان. ونقول يا أخواني الشريعة والكتب يمكن أن يفهمها الإنسان وحده، والله العظيم يا اخوان هذا من استدراج الشيطان حتى يريدك الموارد. والله يا اخواني لولا بيان العلماء لنا لما فهمنا المراد من كلام الله ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لولا بيان العلماء لنا، لولا بيان الشيخ العثيمين الشيخ ابن باز مشايخ هؤلاء، لولا بيان هؤلاء وتيسير العلم يا اخوان، تيسير العلم. نعم قد نقرأ نحن العلماء الكبار ولصدر السلف صدر هذه الأمة، لكن من يفهم؟ من يفهم؟ لابد من يسهل، من ييسر، من يزيل إشكالك. قد تقرأ الكتاب وعندك شبهة، هذه الشبهة بقيت عائقا لك من استيعاب هذا الكلام ونقله حتى تسأل أهل العلم عن هذه الشبهة. وما في أحد يستطيع أن يفهم الكتب وحده، وهذا يؤكد من الوجه المليار أن الإنسان لا يعتمد على الكتاب. هل تعتمد على كتاب الله وسنة رسوله فقط في الفهم؟ فهمك تسقطه على الكتاب والسنة؟ لا بد من أهل العلم، قنطرة العلماء، لا بد أن أركب هذه القنطرة حتى أصل إلى فهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق هؤلاء. من الذي أوضح لك الجمع بين وإن طائفتان من اقتتلوا وبين ومن يقتل مؤمنا متعمدا؟ إلا العلماء، إلا العلماء. من الذي تكلم حول حديثة حاطب وبين لك أسرارها وأنها من نوع المولى وأنها ممنوعة ولكن الأمر فيه تفصيل وليس يدفع هذا بقصة بفضل بدر؟ إلا العلماء يا أخواني. فلا يمكن، فلا يمكن. بعضهم أطلع على كلام له يقول، شوف سبحان الله في المقابل بقى، لا تجعل بينك وبين السلف واسطة، خذ من كتب السلف مباشرة، لا تجعل بينك وبينهم واسطة. قد يبدو الكلام إيه عظيما وكلام مقبول، ده رجل مش بقولك يبعد عن كتب السلف ولا بقولك برضو فهم الكتاب والسنة فهمك انت، ولا يدري ان كلام السلف ايضا يحتاج من ييسره، من يبينه، من يشرحه. فكيف لا اجعل نفسي بيني وبين كتب السلف وسيطة؟ انا ما حييت لا استغن عن وسيطة العلماء، ولو بيني وبين السلف الاوائل 100,000 سنة، 100,000 سنة. لأن من الذي يربطني بفهم السلف؟ ومن الذي يربطني بكلام السلف وكتب السلف؟ البخاري سلفي وضع صحيح، ولا أريد أن أجعل بيني وبين البخاري وسيطة. يا ترى ماذا سننتظر يا أخوان؟ مسلم وسلفي وضع كتابه، أحمد وضع كتابه، من الذي يفهم صحيح البخاري؟ والله العظيم ما استغنى صحيح البخاري عن ابن حجر الذي بينه وبين البخاري 500 سنة، والناس عيال في كثير من مباحث الصحيح على الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذا بينه وبين البخاري كم سنة؟ 500 سنة. ومن بعد ابن حجر في التنبيه على أخطاء ابن حجر لم نستغن عنهم إلى يومك هذا. فمن زعم أنه يمكن، خذ قاعدة كلية مش بقى قاعدة تقبل التوقيت كمان، فمن زعم أنه في وقت من الأوقات يستغني عن واسطة العلماء لفهم كلام السلف فإنه يكون ضالا منحرفا وسيؤتى من حيث لا يحتسب. لا يمكن نستغنى عن وسيطة أبدا، مستحيل مستحيل مهما بلغ فقه الواحد، لأن مهما بلغ فقهك لن تعلم كل شيء، وسيبقى شيء تحتاج إلى علمه، والعالم يظهر له ما لا يظهر للطالب، وعليه لا يستغني أحد عن واسطة العلماء. فانظر هذا البحث كان فيه من الأمور التي تحتاج إلى التقييد، ومن الأمور التي تحتاج إلى الشرح والإيضاح والإفهام، ومن الأمور التي تحتاج إلى رد من الشبهات. هذا مبحث واحد، مبحث واحد لم يكن هو مبحث التكفير المحض، وإنما التكفير بولاء والبراء، حدود الولاء. كما قال الشيخ فوزان أول نقل لما قال لا نظن أن مسلما يولي الكفار، وإنما أتي الناس من قبل من؟ طلاب العلم وأنصاف المتعلمين، أنهم عمدوا إلى صور ظنوها من الولاء الممنوع وليست كذلك. يبقى الأمر راجع إليه؟ إلى هؤلاء. الأمر راجع إلى هؤلاء، يبقى نحتاج إلى الوسيط. يا أبو مسلم، يا علي، يا إبراهيم، يا هشام قبلكم، لا تستغنوا عن الوسيط. من ظن أن الكتاب كاف فقد أتي من حيث لا يحتسب. هذا الكتاب غير كافي. غير كافي إزاي؟ يعني ليس فيه الهداية؟ لا لا، الكتاب هداية، البخاري كتاب هداية، كتب السلف كتاب هداية، كتاب الله أعظم الكتب، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الأقوال، ولكن في فهم كلام العلماء. بس أنا شيخ فاهم المبحث ده وكويس، بس الكلمة دي أنت لم تفهمها، ولو تركت لفهمك السابق لأسقطتها على غير إيه؟ في غير محلها، في غير محلها. بل الإنسان ما يستغنى عن العلماء يا إخوان، يزال العلماء إلى آخر الزمان، وهذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض الكتب، بقبض العلماء. يقبض العلم يا أحبابي بقبض العلماء. كتب موجودة، كتب موجودة. ولهذا الإنكار القديم ذكر ابن القيم في كثرة الحفظ لما أنكر بعض الصحابة أننا لا نهتم بكثرة هذا الحفظ في حفظ أبنائنا القرآن دون أن يكون الفهم، لأن الفهم كان بابهم الأول، لا نتجاوز العشر آيات حتى نعلم ما فيها، لأن الإنسان يكون مهديا إلا بفهمها لا بحفظها. الذي لم يحفظ القرآن يكون ضالا؟ لا. إذا لم يحفظ القرآن ولكن يعمل به، إن كان عاميا بكلام العلماء له، وإن كان غير عاميا فبفهم العلماء وكذا، الذي لا يحفظ لا يكون ضالا. الذي يحفظ ولم يفهم الفهم الصحيح وإنما فهم الفهم المغلوط، هذا هو الضال. فالفارق ليس في حفظ القرآن، وإنما الفارق هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والرسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. التفريق يا إخواني هنا فمنهم ومنهم جاء باعتبار المحفوظ ولا جاء باعتبار الفهم للآيات؟ فهم الآيات. راسخ في العلم زائغ القلب، راسخ في العلم زائغ القلب. يبقى لا يمكن حتى إذا لم يبقى عالم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، مش كتاب، كتاب موجود ومطابع ما تكفي حاجة الناس، مطابع 24 ساعة كم عددها لا يحصيهم إلا الله، مطابع يا إخواني بتفرز، مخطوطات يا أحبائي بتكتب وتطبع، رسائل دكتوراه وماجستير تخرج، ولكن كل هذا لا يغنى عن العالم. حتى بقبض العلماء، حتى إذا يبقى عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا لازم فيه رأس، فاستبدل الناس رؤوسا علماء برؤوس ايه؟ جهال. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا في أنفسهم وإيه؟ وأضلوا غيره. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور، انما يقبض العلم بقبض الايه العلماء حتى اذا يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. يبقى لا يمكن احنا نستغنى عن الشيخ الاسلام، اجعل بيني وبين السلف على طول، لا اجعل وسيطه، ادخل على طول مباشره على كتب الاوائل دون شيخ الاسلام، دون ابن القيم، دون ابن رجب، دون ابن باز، دون الباني، دون عثيمين. وان كان كل واحد من هؤلاء في نفسه يؤخذ من قوله ويرد. ولهذا لا اجمع اخطاءهم انما اجمع صوابهم، فمن جمع اخطاءهم ليفتي بذلك كان ضالا يخشى عليه الزندقة، ومن جمع صوابهم يفتي بذلك فهذا هو المهدي. فنأخذ ما أصابوا ونطرح ما أخطأوا. يبقى الجمع لإيه يا أخواني؟ الجمع لصوابهم فيما اتفقوا عليه صوابا، لا فيما أخطأ كل واحد فيه. ولهذا فرق بين العالم إذا أخطأ والجامع لجملة الأخطاء. فمن أخطأ في الفتوى هذه فقد أصاب في غيرها، وأما أنت فأخذت خطأ هذا وليس له إلا خطأ واحد، مع خطأ هذا وليس له خطأ واحد، مع خطأ هذا وليس له خطأ واحد، فصار مجلدات تفتي الناس بكلام العلماء وإنما هي أخطاء وزلات. فمثلك لا يعذر وإن قال قال العالم، والعالم معذور لأنه قال فيما يظهر لو أنها شريعة. إذا نجمع صوابهم، نجمع ما وافق الصواب لا ما أخطأ فيه العلماء، لكن لا يمكن أن نخرج عن فهمهم، ولا يمكن أن نفهم الكتب مش القرآن والسنة فقط، أن نفهم الكتب إلا بفهمهم. قد يقول قائل لكن أنا أفهم 50% 70%، نقول 90%، أقول 99% من غير الشيخ لو افترضنا، لكنك لما تركت 1% صرت به خارجيا أو مرجئا أو أشعريا أو جبريا. لا تظن أن ما يكون عندك جملة فهم أنه إيه بذلك تكون خلفت القاعدة، وانه يلزم من كل واحد يقرأ في الكتب انه كل معلومة تكون عنده خطأ. لا، ما يلزم من هذا، ما يلزم من هذا. لكن ما نوع الخطأ الذي تخطئ فيه؟ ما نوعه؟ وهذا لا يعني التزيد في الكتاب، لا. كيف تزيد في الوسيلة اصلا؟ هذا الوسيلة، لكن هذه الوسيلة لها متمم، الوسيلة هذه بفهم. فلهذا نقول فهم الكتاب. يبقى كيف استغنى عن الكتاب؟ فهم الكتاب، شرح الكتاب، ايضاح الكتاب. ولهذا من لم يمر بمرحلة الطلب فلن يكون شيخا رباني. خذ دي قاعدة كمان، قاعدة كمان، من لم يمر بمرحلة الطلب، من لم يتخرج من مدرسة الطالب فلن يكون شيخا ربانيا. من لم يتخرج من مدرسة الطالب، تخرجت؟ انت كنت طالب امتى؟ لا والله انا ما تستناش يا مشايخ. اجلس. طب بس اسمعني. لن اسمع. اجلس. شيخ لا، لكن نتفق معك في خطبة الجمعة القادمة ممكن ان كنت معروفا بهذا، لكن شيخ لا. شيخ لازم تثني الركب. بس انا عارف، احنا عايزين عارف وعالم وعامل ومربي، مش معلومة. لا، عارف دي بس لا تكفي، دي مؤهلات اخرى. عارف، عالم، عامل، رباني، عندك الامن والامان، مش عندك التلاعب بالأذهان والتناقض في الأقوال والمخالفة بالأعمال. لا، ابن باز يعني ابن باز، ابن عثيمين يعني ابن عثيمين، عالم، رجل عالم المسألة وجالس يسمع. لا والله، لا والله، لا. إنما العالم بمعنى كلمة الأحد. فالمعلومة فقط لا تؤهل التصدر. يبقى إذا من لم يمر بمرحلة الطالب يا أخواني، ولهذا ابن باز ما مرش بمرحلة الطالب، ابن باز صار الشيخ ابن باز بلا هذه الوصف يوما ما كان طالبا، العثيمين يوما ما كان طالبا، وأحمد يوما ما كان طالبا، والزهري يوما ما كان طالبا، وأبو بكر رضي الله عنه يوما ما كان طالبا. الذي لا يمر بهذه المرحلة ولا يحرص عليها لن يكون شيخا ربانيا. شيخ في دنيا الناس ماشي مش مشكلة. الإخوة بتصل على أمس من مكان ما، في أخ عندنا قوي في النحو، نريد أن نجتمع إيه حوالي يدرسنا النحو، هو مش بنقول أنت شيخ ولا بنصدره كشيخ، بس هيفيدنا في النحو. وهذا الأخ في المكان ده وصلني إن هو له صفحة بيفتي فيه، اشتغل مفتي تمام. وأيضا هذا الرجل في بعض المواضع له نفس التصدي، قلنا لا لا يجوز الشخص ده لا تجلس عنده في النحو والصرف. طب احنا في بلدنا مشينا حد عندكم مدرس لغة عربية لا معروف لا بسنة ولا بدعة، مدرس لغة عربية خذ روح خذ درس زي الطالب اللي في الثانوي عند مدرس لغة عربية، لان ده مش هيبقى شيخ. انما اللي فيه النفس ده بيبدأوا كده بيضحكوا عليكم، بيبدأوا بكده، ده الاخ بس يقعد مع اخوانه يشرح لهم شوية في النحو شوية في الصرف، بعدين بعد كده كبرت لان جه كمان مع الاخين ثلاثة، جه مع الثلاثة 15، فالاخ لما كانوا اثنين يعني ما كانش فيه فتنة، لما بقوا 15 بدأت المسألة فيها نفس، بعد كده بقى له ترجحاته، بعد كده هيدخل فين نحو السنة ونحو القرآن، هيتجي بقى مش بقى نحو سيبويه ونحو الخليل، لا هيبدأ نحو القرآن ونحو سيبويه، وبعد كده نحو الترجيحات، وبعد كده مقبول ومردود، وبعد كده هي بتبدأ كده. في الأول اجتمع دراسة نحو، دراسة فرائض الأخ كذا أو مصطلح الأخ ده معاه ماجستير من كلية أصول الدين، أنا أقعد بس معاه كده في الأول بتبقى كده، وبعدين بعد ذلك تكبر، خصوصا في من عنده الاستعداد، في من عنده الاستعداد، اللي عنده بقى الاستعداد وبقى مفتع الصفحة أعلم بعض الناس من 30 سنة. يعني سبحان الله أول ما بدأنا في القرية قبل سفر حتى كان أخ فاضل يعني، بس مش الشيخ يعني، هو أخ فاضل وماشي على كده ظهرا طويلا من فترة عدة أشهر، وما كانش بيدخل عن التاتو ويتصدر، المهم عمل له صفحة وبدأ يعمل في الصفحة ايه شوية حاجات كده وترجمة وابن باز قعدت عنه وكده، فطبعا تعرف على الصفحات فافتنا يا شيخ. برضو في الاول المسألة يعني واحد اخوان يدخل معاه مش عارف كده، بدأت تجيله فتوى مثلا من فلان، بدأت تجيله فتوى من ليبيا، بدأت من الجزائر، لا 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 ايه ده، بدأ المسألة ده انا بقى كنت عند ابن باز والعثيمين كمان والناس كلها، وانا من شويه وكان شغال اصلا في السعوديه في شركات، اي شركات يعني شغل عادي ده في السوق ده، بدا يضم الخدمه كلها، بقى 30 سنه طلب عند ابن باز ومين والعلماء، بعد ما كانت فين هي شغل فين شركات خاصه بالات، شغال في بآله فشغال في اي حاجه، لما كبرت وبقيت انا باستفت من الجزائر وتونس وكذا بدات المساله تكبر، بقى الحق ده انا بقيت شيخ، بدات بقى انا بقيت شيخ، بدات حكم على المشايخ. شوفوا بدات بايه يا اخواني، بدات بايه وانتهت الى ايه. فسائل من الجزائر لا 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 لا، سائل من ليبيا ده المساله ده ما عادش بقى ده انا وابن باز بقينا واحد دلوقتي، ابن باز من الجزائر وانا من الجزائر، ابن باز من المغرب وانا امال بقى لو جت من اوزبكستان ولا فرنسا، بتكبر كل ما توسع الدائره الجغرافيه تدخل على القارات السته ولا السبعه كل ما تتسع الايه والبدايه، انما هي كانت صفحه ممكن نعرض على حاجه، فانتبهوا. فلهذا من لم يمر يا اخواني بمرحله الطالب لن يكون شيخا ربانيا. دليل ذلك 1400 سنة، 1400 سنة النبي يتلقى من الوحي ويبلغ ما تلقاه من الوحي، تبع ما أوحي إليك، تبع النبي يتبع، ثم أوحينا لك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف، ثم الصحابة يتلقون، ثم بعدهم يتلقون، سلسلة الإيه؟ الاتصال. هذا هو العلم. ما إذا ما لم تمر بهذه المرحلة، حتى لو حصلت مسائل كثيرة جدا، فإنما هي مسائل لك لا تحسبها علما ورسوخا، لا تحسبها كذلك، ولهذا شذوذاتك ستكون أكثر من إحكامك. أدي واحدة. اثنين، لن نأمنك، لن نأمنك. ثلاثة، عنصر التربية مفقود، اللي هو بين الكتب، اللي هو بيأخذ بثني الركب، بتشوفه ده، لا بتقرأه ولا بتسمعه، ده بتشوفه، تشوفه تراه أمامك، فحينئذ تبقى عارفا ايه قدرك، ما بقيت، تبقى عارفا قدرك في هذا. فمؤهلات عديدة ليست سهلة. لهذا مرحلة الطالب الإنسان ما يستعجل فيها يا أخوان، ما يستعجل فيها ويقول بقى أنا خلاص مليت بقى، لا لا، هذه لا تستعجل فيها، لأن هي الأساس إن شاء الله تعالى. شوف فهم العلماء، فهم الشيخ عبد اللطيف، فهم الشيخ سليمان، فهم الشيخ، فهم ابن عبد الوهاب نفسه، وإنما هو نبتة من كتب الأئمة والعلماء، لكن ابن عبد الوهاب لم يستغن عن الطلب، وله مشايخ عدة وليس في السعودية فقط. فهذه مرحلة لابد منها حتى نفهم هذا الكلام الذي هو مزلة أقدام، إما أن يهوي بك في نار جهنم، وإما أن يصل بك إلى جنات النعيم. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.